بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والقول السديد العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مقاصد كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال فيه مسائل.
قال في الحاشية صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق.
نعم، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذه واجب على المسلم إذا أراد أن يحلف ألا يحلف إلا به، فلا يجوز أن يحلف بمخلوق ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، وإنما الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، ولا يجوز الحلف حتى بالطلاق ولا بغير ذلك، كل هذا من الحلف بغير الله. وإنما العلماء تكلموا في اليمين بالطلاق من جهة ترتب أحكام اليمين عليها لا من جهة مشروعية ذلك، فإنه لا يجوز أن يحلف الإنسان بالطلاق يقول عليه الطلاق لا فعلنا كذا، هذا لا يجوز. لكن لو حلف بالطلاق هل يترتب على ذلك حكم أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال لا يترتب لأنه حلف بغير الله، والحلف بغير الله لا يترتب عليه حكم من هذا، ومنهم من قال وهم الجمهور الحلف بالطلاق يترتب عليه حكمه إذا نوى الطلاق فإنه يترتب عليه حكمه، وإذا نوى يمينا عاديا فإنه يلزمه الكفارة إن حنث في ذلك، هذا قول الجمهور. وهنا تشكل هذه المسألة، يعني كيف يكون حالفا بغير الله سبحانه وتعالى وترتب عليه هذا؟ قالوا لأن هذا في معنى الإلزام، يعني ألزم نفسه بكذا فإذا لم يلتزم حنث، فإنه يحنث بهذا، يعني أشبه مثل النذر وغير ذلك والإلزام بهذا، فإنه يلزمه الكفارة من هذا الباب. يبقى هنا بتنفصل المسألة من جهة مشروعية الحلف ومن جهة الترتب على هذا، فإنهم رتبوها لجهة الإلزام الذي يشبه النذر في هذا، وليس من جهة المشروعية، فإنه لا يجوز الحلف بالطلاق، لأن البعض قد يقف عند مسألة ترتب الطلاق على هذا أم لا إذا حنث، ولا يقف عند بيان مشروعية الحلف بالطلاق من عدمها، فإنه لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، يقول والله أو بصفة من صفاته، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب، وعزة الله لأفعلن كذا، أو يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يحلف بالرحمن بالرحيم بالعليم بالقدير، هذا باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته كالعزة والقدرة أو كذا، فالصفة يحلف بها لكن لا تدعى الصفة. من الفوارق بين الاسم والصفة أن الصفة لا تدعى، فلا يقال يا رحمة يا رحمة الله يا عزة الله، لأن الصفة معنى والمعنى لا يدعى، إنما يدعى الذات الموصوفة بهذه الصفة ولا يدعى المعنى، فلا يقال يا رحمة يا عزة يا قدرة، إنما يقال يا رحمن يا رحيم يا عليم يا خبير. أما من جهة الحلف فإنه يحلف بالصفة كما يحلف بالاسم كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ينعقد اليمين ويكون يمينا مشروعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالمخلوقين فلا يجوز هذا. أما الاستدلال على جواز ذلك بما ورد في القرآن من حلف الله عز وجل بالعصر أو بالضحى والشمس وغير ذلك، فالله عز وجل أقسم بهذه المخلوقات لبيان عظمها وللفت النظر إلى عجيب آياتها، إلى عجيب آياتها، وليس لأحد من المخلوقين أن يحلف بهذه المخلوقات، إنما الله عز وجل أقسم بها تنبيها على عظم قدرته في خلقها سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الشمس وانظروا إلى الضحى وانظروا إلى كذا وكذا، فإن فيها من الآيات ما فيها لبيان قدرة الله عز وجل فيها، لبيان أهميتها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إما صلاة العصر وإما العصر الذي هو الوقت، فإن الوقت مهم. ولا يستدل بهذا على مشروعية الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ما جاء في الحديث أفلح وأبيه إن صدق، هذا ليس فيه دليل على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ودائما يا إخواني عندنا جوابان نكون ذاكرين لهما دائما في مثل هذه المسائل. الأول المحكم في المسألة، الثاني رد المتشابه من النصوص إلى المحكم. فالمحكم عندنا أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفاته، هذا هو المشروع. الحلف بغير الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الصحيح من كان حلفا فليحلف بالله. فإن جاءك نص ظاهره الحلف بغير الله فاعلم أنه من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. هذا كحكم عام، هذا كحكم عام نقول هذا ليس دليلا على مشروعية الحلف بغير الله قطعا. أما أنا في الجواب الخاص ما أدري، ما أعرف، نرجع إلى أهل العلم، لكن ابتداء هذا النص لا يعار. مثل ما مرت معنا مسألة أمس استدلال الشيخ رحمه الله تعالى لولا أنا لكان أبو طالب في دحضاح من النار، فيما يظهر لنا أن هذا من المتشابه الذي لا يعارض جملة ما ورد عن السلف واتفاق السلف على أنه لا يقال لولا الله وفلان، لولا الله وفلان أو لولا فلان، فإن التشريك نفسه بالواو لولا الله وفلان ممنوع، فكيف بالإنفراد؟ كيف يقول لولا فلان؟ لولا الله وفلان ممنوع، فكيف إذا قال لولا فلان؟ والآثار التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الباب. فحديث لولا أنا من المتشابه الذي نقول هذا عند التأمل لن يعارض. أما كيف هو الجواب هذه مسألة أخرى. يبقى عندنا يكون الجواب المحكم فأفلح وأبيه، مستحيل أن يكون هذا دليل على الحلف بغير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا حلف بالأب. يبقى إذن ابتداء المحكم أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا المتشابه، يبقى هنا الجواب عن هذه اللفظة جوابا خاصا، فمن كان عنده علم أجاب وإلا فوض العلم إلى عالمه، لكن هذا مسلك نريد أن نتربى عليه. لكن يخرج من هذا ما ظاهره التعارض حين لا يثبت عندي الإحكام ولكن الأدلة تحتاج إلى تأمل لنجمع بينها، فهذه مسألة غير. فلا تأتي أنت تثبت شيئا من هذه الأدلة بغير بينة تجعله محكما والآخر متشابها، لا هذا لا. لكن عندما يكون الإحكام ظاهرا فعندي محكم ظاهر، عندي أدلة من حلف بغير الله فقد أشرك، النبي يشرك، لا تحلفوا بآبائكم، النبي يحلف بأبيه، من كان يؤمن بالله من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا بيان المحكم فيه. إنما هناك مثلا مسائل ليس يتضح عندنا المحكم، إنما هذه من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد، الذي يذهب هذا إلى هذا إلى الدليل هذا، ويذهب ذاك إلى دليل آخر وكذا. فلا تجعل كونك المحكم الذي ينبغي أن يرد إليه متشابه، ولا أجعل قولي والمحكم الذي ينبغي أن أرد إليه متشابهك. ففرق بين مسألتين، بين مسألة ظهر فيها الإحكام وبين مسألة لم يظهر فيها الإحكام. مسائل التي لم يظهر فيها الإحكام هذه مسائل من قبيل الاجتهاد، فيكون من قبيل الاجتهاد، فأقول الراجح عندي كذا، وأنت تقول الراجح عندك كذا، لأنه لم يتعين عندي الإحكام فيها. أما المسائل التي يتعين فيها الإحكام، يتعين فيها الإحكام، فهذه المسائل لا بد من أن نرجع المتشابه فيها المحكم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم، مثلا عندنا إحكام متشابه نؤمن بذلك من هذا الوجه الذي هو متعلق بالدلالة، فما ظهرت دلالته واتضحت هذا المحكم، وما خفيت دلالته فهذا المتشابه. فما الواجب تجاه هذا؟ الواجب تجاه هذا أن نرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لا امتثالا، لأن القرآن ينبغي أن نتبع فيه محكمة ومتشابهة، لأن المتشابه ليس باطلا، المتشابه حق والمحكم حق، لكن من جهة الدلالة المتشابه خفيت دلالته إلا على الراسخ، وليس انعدمت دلالته، خفيت دلالته ليس انعدمت، ليس في القرآن شيء تنعدم الدلالة، لأننا مأمورون بالتدبر، لكن خفيت الدلالة. أما المحكم ظاهر الدلالة. فعندك ما حكم الصلوات الخمس؟ واجبة. ما حكم صلاة العيد؟ هذه تحتاج سنة، فرض كفائي، فرض عين، هذه أقوال، هذه تحتاج تأمل، هذا الدلالة خفية، هذه تحتاج تأمل. فهذا يقول وجوب عيني، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض، وجوب عيني فلتلبسها أختها. واحد يقول لا، نخليها وجوب كفائي، نحن نحافظ على الأمر هذا، لكن مع حديث الصحيحين، هل علي غيرها؟ قال لا. يبقى احتفظنا بالوجوب لكن صرفنا الوجوب عن العين إلى الكفاء. واحد يقول لا، سنة، سنة بناء عليه، هل علي غيرها؟ طيب النصوص الأخرى يشهدنا الخير، هذا معنى مستحب وليس عليهن صلاة. الظاهر الشاهد أن هذا إيه؟ خفي في الدلالة، يعلمه الراسخون. طيب ما المحكم والمتشابه هنا؟ هذه مسألة اجتهادية الحقيقة، لا يقال فيها محكم شابه، وقد يكون محكم بالنسبة لي أنا، عندي أنا بالنسبة لي لا في نفس الأمر، وأنت ما عندك محكم لكن بالنسبة لك لا في نفس الأمر. أما القاعدة وهي رد المتشابه المحكم، المراد المحكم الواضح، المحكم الذي لم تختلف في الأمة، فينبغي أن نرد ذلك إلى هذا الأمر. مثل استدلال ابن حزم أيضا في التسمية، في أن من أسماء الله عز وجل الظهر، والتسمية بعبد المطلب أيضا، والمطلب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعندنا المحكم أنه لا يتسمى أحد إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى. طب عبد المطلب لا يمكن تعارض هذه الأدلة الموجودة، لكن ما تخرجها يبقى نردها إلى المحكم، ما تخرجها يأتي هنا كلام العلماء الخاص. يبقى عندنا في أي مسألة يتضح فيها الإحكام فلا بد أن نثبت المحكم ثم نرد إليه المتشابه ونقول هذا لا يعارض، لكن إما أن يكون منسوخ، وهذا قول قيل في أفلح وأبيه، وإما نكون تصحيف فهي أفلح والله لكن ورد غير ذلك من الأدلة إن حتى حصل التصحيف هنا، وإما أن يقال لم يخرج مخرج اليمين، إنما مخرج ما اعتاده العرب في ألفاظها ولا يريدون بها حقائق ذلك، مثل ثكلتك أمك وغير ذلك، قاتلك الله، غير هذا الأشياء التي لا يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما يقصد بها إنكار أو تأكيد، فيبقى أفلح وبه خرجت مخرج التأكيد وليس خرجت مخرج إيه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. فإن لم ترضى إلى هذا وذاك قل احمل هذا على أن هذا كان أولا، ثم جاءت هذه النصوص الأخرى التي تبين الحكم الشرعي وأنه لا يجوز الحلف بالله وأن ذلك يكون نسيخا. المهم أي جواب ترتضيه من هذا التسليك هذا لا إشكال فيه طالما أنه جواب لأهل العلم، لكن لا يشوش علينا. هذا الحكم الثابت لا تحلفوا، من حلف بغير، من كان حلفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى هذه قاعدة يا إخواني في الاستدلال لابد أن نتنبه إليها. يبقى يكون حلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم الأسماء أو بصفة من صفاته. الذي يحلف بالقرآن هذا صفة من صفات الله عز وجل، يحلف بكلام الله هذا صفة. طيب الذي يحلف بقى على المصحف، يقولون احلف على المصحف، نقول والله، يقول لا 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 هات المصحف. فهؤلاء نوجههم إلى أن هذا المصحف قرآن وهذا القرآن كلام الله وأننا نحلف بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل نحلف المصحف ونضع اليد على هذا؟ بعض العلم منع لكون هذا يعني لم يرد، والبعض جوز مثل هذا أنه يحلف على المصحف لأنه كلام الله عز وجل ولا بس، وينعقد اليمين بالاتفاق بهذا ينعقد. لكن الكلام هل هذا الفعل في حد ذاته يفعل أو لا يفعل، والأولى هو البعد عن هذا. لكن لو افترضنا أنه عند العوام لزم هذا الأمر وأن الجاني لا يعني يرتدع إلا بمثل هذا وحلف على المصحف، فمثل هذا لا يبعد إن شاء الله طالما أنه حلف على كلام الله سبحانه وتعالى وحلفهم بالقرآن. نعم. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى في مسألة من لم يقنع بالحلف بالله، وهي مسألة الباب، وهي داخلة في التعظيم. فعندنا التعظيم من وجهين، في بابين، تعظيم في الحلف بأنك تحلف بالله سبحانه وتعالى، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. شركا أصغر إذا حلف بغير الله ولا يقصد تعظيم محلوبية كتعظيم لله، والشرك أكبر إذا قصد بذلك الحلف، إذا قصد بتعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أعظم، فهذا شرك أكبر. هذا جانب، فتعظيمك لله جعلك تحلف به سبحانه وتعالى ولا تعدل عنه، وهذا الواجب عليك. طيب مسألة أخرى في التعظيم، وهي من حلف له بالله فماذا يصنع؟ الواجب عليه أن يرضى وأن يقنع بذلك، الواجب عليه أن يقنع بذلك، لأن الحديث الوارد في الباب وحديث صحيح، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من باب الوعيد. لكن يخرج من هذا مسألة ما لو علمنا كذبه وتيقن ذلك، أما إذا لم نعلم كذبه وكان الأمر ليس في إلى اليمين فإننا نصدق تعظيما لله سبحانه وتعالى وحسابه على الله عز وجل. أما إن تيقن واحد أخذ الكتاب أمامي، أخذه أمامي وماذا يقول والله ما أخذت الكتاب، فلا نقنع بهذا اليمين. أما هو نفسه هل يكون كاذبا أو يكون كذا؟ قد يأخذه وهو ونسي، قد يأخذ كتاب فقه ويظن أنه أخذ كتاب التوحيد فيقول والله ما أخذت هذا الكتاب، وخرج الكتاب على خلاف ما كان يعتقد، هذه مسألة أخرى. أما نحن فإن تيقن كذبه فإننا لا نصدقه. قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد بهذا ويحلفون بالله، ها؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه الأيمان تأخذ أيمانهم جنة فلا يصدقون فيه، يصدقون فيه، فنعلم كذبه فلا نصدق، ولا يكون هذا ردا لهذا التعظيم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أدخل هذه في كتاب التوحيد، الحلف بالله والرضا بمن يحلف لك بالله سبحانه وتعالى، لبيان هذه المسألة، وأن من تعظيم الله ومن توحيد أن تفرده سبحانه بأسماء وصفاته في اليمين، وأن تفرده سبحانه وتعالى بالتعظيم في هذا الباب، لأن هذا مما يفرد الله به في الأيمان، يفرد الله عز وجل بالحلف، ولا تحلف بغير الله، وإذا حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. نعم نعم كذبة عيني على اعتبار أنه لم يظهر له شيء. نعم.
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف.
لا أعطي أقرأ كلام حجر، يعني لو قال قائل استدلال بكلام عيسى لما قال كذبت عيناي، نعم، أو كذبت عيني. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني في غير هذا. قاله ابن الجوزي وفيه بعد، وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر، وإلا فالشهادة أعلى اليقين، فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي؟ ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله، فلما حلف له رجع عن ظنه.
وقال نعم، يعني مثلا يقول والله لما أخذ كذا وكذا فلعل يكون هو وهم. نعم.
وقال القرطبي
يعني يكون ظن أنه هو مثلا دخل الآن، أخ دخل فقل والله دخل الآن، فقال أخ دخل والله ما دخلت، فقل كذبت عيناي. ليه؟ لأن أنا بنيت على الوهم، كل لابس شماغ أحمر الآن مثلا، يمكن هذا أحمد مرزوق ولا سمير ولا كذا، يمكن فأقول آه كذبت عيني، أي فيما وهمت أنا، أنا حينما رأيت أشهدت عيني في ظني أنا أنه فلان، فلما حلف الآخر قلت خلاص كذبت عيني. إنما إن تيقنت أنا، أحمد مرزوق الآن يحلف يقول والله ما حضرت من أول الدرس، والله ما حضرت، ونحن جميعا نشهد أنه حضر من أول الدرس، فلا نقول ما بقى كذبت عيني صدق أخي، إنما نجزم بعدم صحة هذا القول. نعم. 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 يبقى أقرأ أنت.
نعم. ماشي. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. رواه البخاري. وقال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ أما وأبيك لتنبأنه.
نعم. إذن وردت الصيغة هذه وردت أكثر من مرة، فلو قلت هذا تصحيف من الرواة غير معقول، في كل موضع تصحيف 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 تصحيف. نعم.
قيل ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر في قوله أفلح وأبيه إن صدق.
حينما يقال ذكر العلماء في ذلك أجوبة، إشارة إلى يا أخوان، إشارة إلى أن المحكم لا يجوز. طيب أجابوا بقى عن هذا بأجوبة اللي هي تسليك هذا النص، ماذا يصنعون؟ لأن النصوص لا تتعارض، النصوص الشرعية إذا ثبتت فلا تتعارض، لا يتعارض نصان صحيحا، إذا حصل التعارض فاعلم أن نسخا موجودا إن عجزت عن الجمع، لكن نصان يتعارضان وابقيان على هذا أبدا ما يجوز. ولهذا قول بعض العلماء كابن حجر مثلا وغيره أنه في مسألة تعارض النصوص فينظر لعل هذا عام وهذا خاص فيحمل عام على الخاص، أو هذا عام من وجه وهذا خاص من وجه، أو المهم قاعدة ترجع، فإلا لم يحصل، وإلا إذا وكذلك بالنسخ وكذا، وإلا فالتوقف. كيف التوقف؟ ما معنى التوقف؟ التوقف بالنسبة للمجتهد في نفسه يمكن. ليه؟ لأنني عجزت كمجتهد أن أجمع، فتوقفت أنا لقلة علمي، ولا يقال بالتوقف عموما، التوقف العام بالعمل بأحد النصين، يبقى نطرق النصين كذا نتوقف، لأن هذا مستحيل يكون في الشريعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهناك التوقف الجزئي المتعلق بي أنا لجهلي عن الإزالة، هذا لا إشكال، آه نعم أتوقف ولا أرد النصين ولا أقول بنص منهما لعدم وضوح الحجة عندي في هذا، لكن أتوقف أنا ليخبر غير، أتوقف أنا ليتكلم غيري، سألوا غيري، سألوا غير، أنا عجزت. النسخ لابد أن يعلم بالدليل، وما في دليل عندي على النسخ هنا بالمتقدم والمتأخر. الجامع عجزت، ما أعرف مطلقا ومقيدا عاما وخاصا ما أدري، لكن إن أحلت هذا على العالم خلاص أزال لك العالم، أزال لك العالم هذا. لكن أنت تتوقف، تتوقف أنت إذا لم يظهر لك الدلالة، نعم تتوقف أنت. أما التوقف العام يقال يبقى النصان كذا، لا تعمل الأمة بأحد النصين بعد النصين، هذا مستحيل، مستحيل، لأن معناه أن هذا يعارض قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي ما يتعارض، وحي ما يتعارض، لكن هذا بالنسبة لك. فكلمة التوقف، التوقف النسبي ليس التوقف المطلق الذي توقف الأمة في هذا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
قيل ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر في قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق. قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا، وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحفة.
من جهة رواية ومن جهة دراية، أعد كلام عبد البر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن رويها إسماعيل بن جعفر.
نعم، هذا الذي يقال فيه بأن هذه اللفظة غير محفوظة، ولو كان الحديث صحيح، حديث صحيح، لكن هذه اللفظة غير محفوظة، غير محفوظة نظرا للطرق، فوجد أن فلانا تفرد، وفلان المتفرد هذا قد يحتمل، قد لا يتحمل التفرد، أو يكون حتى وثيقة حمل التفرد، لكن في هذه لا، إما لوجود طرق أخرى عنده ولم يذكر هذه، أو رواها الثقات بخلاف ما روى. نعم، لكن الحديث يكون صحيح. نعم.
وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق.
نعم.
قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبي، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح.
هذا رد باعتبار دراية، فيكون هو التوجيه قائم عند المحدثين والعلماء على أمرين. الأمر الأول إثبت، الثبوت الأول، لفظ ثابت ولا لا، هذه المسألة. المسألة الثانية، طب لو ثبتت ولا مغمز فيها من جهة الثبوت، يبقى نرجع إلى الدراية، الدراية، إما نحمل على محمل يتعارض مع الوارد الثابت بأي قاعدة بقى من قواعد الترجيح. نعم.
ولم تقع في رواية مالك أصلا، وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله، انتهى كلامه. وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط، ولا يمكن أن يجاب به عن غيره.
تمام، شوف لدعوة التصحيف، طب هتجيب، ممكن، وارد، وارد في حديث أن يقول هذا تصحيف، هذا وارد، والتصحيف ده علم خاص، علم خاص، مصحف والمحرف علم خاص من علوم الحديث. لكن أنت تتعدد أحاديث فيها ذلك ونقول تصحيف تصحيف تصحيف، يعني راوي يمشي بالتصحيف دائما، هذا لا يمكن. نعم.
الثاني أي من الأجوبة أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به.
نعم.
والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف.
تمام.
ذكره البيهقي.
فلا تترتب الأحكام بقى على هذا، كذبت لعمري، كذب أبو السنابل مثلا، يعني كذب عدو الله، ثكلتك أمك، تربت يمينك. نعم.
ذكره البيهقي وقال النووي إنه المرضي. قال الشيخ سليمان قلت هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد،
بل هذا تعقب ضعيف، الحقيقة تعقب ضعيف. هو قال لك يجوز هذا من، لا، إنما هذا خرج، لم يخرج مخرج اليمين، فتبقى النصوص التي تمنع من الحلف بغير الله على ما هي عليه. هو قال يجوز أن يحلف بغير الله، ما قال يجوز أن يحلف بغير الله، هو يخرج لفظة آتت، يخرج لفظة أتت. ولهذا في عرفنا الآن، في عرفنا الآن لا نقول به، إنما عند العرب الأقحاح الذين يعلمون اللغة وجرى هذا عندهم، خلاص هذا يجري عندهم، ومن لم يكن يجري مجرى اليمين في لغة العرب، في لغة العرب. أما عندنا نحن عوام فيقول ما أفلح وأبيه إن صدق، نقول أيوة بس هذا مخرج على كذا، مخرج عليه، تتعرف اللغة أصلا، ينهى عن الحلف بالأب هنا، فالقولنا بأن الجواب فاسد لأن النصوص لم تفرق بالقصود، دي ليست قاعدة القصود. لولا الله وفلان ما لنا اعتبار بالقصد، لولا البط وكذا ما لنا اعتبار بالقصد، الألفاظ المنهي عنها في ذاتها لا اعتبار لقصد بالقصد، وإنما ينهى عن اللفظ في حد ذاته. لكن يبقى هنا بقى، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ فمن قال من العلماء بأن هذه اللفظة إنما خرج هذا المخرج، خرج هذا المخرج، فلا إشكال أبدا ولا يقال جواب فاسد. مثل ثكلتك أمك، يبقى النبي كان طعانا، ماذا ستقول يومها وقتها؟ تقول هذا لم يخرج مخرج الدعاء عند العرب. طب سيقال لك لا نعتبر القصد، والنهي عن سب المسلم محكم، هيقال نفس المسألة، يقال النهي عن سب المسلم هذا محكم ولا عبرة بها، فلا يقال جواب فاسد، فلا يقال جواب فاسد، بل هو جواب قوي، هو جواب قوي. نعم.
قال: ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما.
تمام.
ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك.
يعتادون قبل ذلك، مش يعتادوا العرب، مش يعتادوا حتى في الإسلام، إنما يعتادون المخالفة، دي مخالفة، فلا تدخل في الاعتياد هنا. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، تابعوا، نحن ما يمكن نفهم الشريعة إلا بفهم العلماء، لكن أيضا لابد أن ننظر فهم العلماء. الشيخ هنا يرد مسألة أنه يراد بها، لا يراد بها حقيقة اليمين لأمور، يقول هذا جواب فاسد لأمور. الأمر الأول أن الأدلة لم تفرق ولم تعلق على القصد، وقلنا بأن رد على ذلك أنه ليس يمينا أصلا، حتى يقال يجوز في بعض الأحيان على كذا، هو ليس يمينا أصلا، هو ليس يمينا، حتى نقول الأدلة عامة، بقيت الأدلة عامة، هذا لا يعارض عموم الأدلة لأنه ليس يمينا، أي لا يقصد بحقيقة اليمين وإن كان ظاهره اليمين. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية أن قال بأنه نوي عن الحلف باللات والعزى، سعد عن الحلف باللات والعزى مع أنه لم يقصد حقيقة الحلف. نعم، لأن هذا منهي عنه، هذا منهي عنه في الأصل، ولم يرد أنه مما تستعمله العرب في اليمين، ده فارق جوهري جدا، هذا فارق جوهري. هل ورد أن النبي، يعني النبي قال أفلح واللات والعزى إن صدق؟ لا، فهذا ليس فيه قاعدة جريان العرف. يبقى قاعدة العموم في النهي محافظ عليه، قاعدة جريان هذه مجرى اليمين عند العرب ليست متوفرة في اللات والعزى، يبقى لا هذا الجواب ولا ذاك الجواب يرفع قول من قال بأن أفلح وأبيه تجرى مجرى اليمين. واضح يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، كما نقول لا يمكن نفهم الشريعة بغير فهم العلماء، لكن في نفس الوقت نحن لابد أن نتصور كلام العلماء، نتصور كلام العلماء. فاللات والعزة غير أفلح وأبي، لات والعزة غير، لكن لات العزة ليس مما جرت على الألسن، هو لك في الجاهلية، لا عبرة بالجاهلية، نحن نريد جرت على ألسن العرب المسلمين، إنما هناك جرت على ألسنتهم تعظيما لله والعزة، إنما هنا جرت على ألسنتهم وأبيه، جرت على ألسنتهم تأكيدا لا حلفا، ده تأكيد للكلام، زي ثكلات كومك إنكار للشيء، يبقى باب تأكيد وإنكار، إنما اللات والعزة جرت على ألسنة أهل الجاهلية تعظيما لله والعزة. فارق كبير جدا، فارق كبير جدا بين المسألتين. نعم كذلك.
ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح ينهاه طبعا. نعم.
غاية ما يقال أن من جرى ذلك على لسانه،
ما جعله الشيخ يقول إحنا هذا فاسد، هذا الحقيقة ضعيف. نعم.
غاية ما يقال أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا.
مسألة من غير قصد غير مسألة تجري على ألسنة العرب ولا يردون حقيقة اليمين، يريدون التأكيد، لأن إحنا عندنا المنهي عنه لا ينظر إلى القصد، فنحن لا نرد القاعدة اللي هي إيه، اللي هي يقول القصد في المنهي عنه، المنهي عنه لا ينظر فيه إلى القصد، لكن ده مش من، ليس من المنهي عنه اللي هو نقول سومح فيه نظرا للقاصد، لا لا، إنما سومح فيه لأنه يراد به التأكيد، لا يراد به حقيقة، حقيقة اليمين لورود هذا في لغة العربية السليم واستعمال النبي لهذا، وهذا أقوى ما يكون، واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. هذا قول فيه هنا تصحيف، تبو في الروايات الأخرى، تب الروي هنا لفظته غير محفوظة، تب الروي هناك أيضا لفظته غير محفوظة، يعني في كل مواضع هو نفس الشيخ رد، قال في مسألة أنه تصحيف، فإن صح في نص ما يصح في نص أخرى، نفس المسألة. هنقول مثل ما قال ابن عبد البر، لو قال قل لنا الشذوذ طيب غير محفوظة، تبو الألفاظ الأخرى غير محفوظة كذلك، غير محفوظة كذلك. نعم،
وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على
مسألة بقى المحرم، إذا ثبت ونات الشريعة عنه فلا عبرة بالقصود. ما أقول أنا خن قصد، قصدي له عبرة بالمعين من جهة المؤاخذة عند الله، القصد هذا له عبرة في المعين من جهة المؤاخذة، لكن ليس عبرة من جهة النهي أو الإباحة، فنقول أترك هذا. والله شيخ ما قصدي، والله ما قصدي، والنبي لا 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 تحلب بالنبي، والله شيخ ما قصدي، والله ما قصدي شيء، بس أنا يعني تعرف بقى أن الناس النهاردة جرى على سيدنا هنا وهنا، الناس اللي هم من بقى الناس هو النبي والصحابة، الناس اللي هم العرب الأقحاح المعروفين، إحنا جرى على سيدنا اليوم ما جرى، وهذه كلها عامية، هذه عامية ما يعتبر ما تعتبر. ولهذا ما يأتي واحد يستدل يقول كما جرت على ألسنتهم أفلح وأبيه، جرى علينا على ألسنتنا اليوم والنبي ورحمة أبويا جرت على ألسنتنا، نقول هذا في المنهي عنه، في المنهي عنه، جرت على الإنسان غير معتبر، غير معتبر. ولهذا لما استدل من استدل قد استولى بشر وقالوا هذا من حته وكذا، المهم حتى على قول فليس من كلام العرب الذين هم حجة، ولهذا كلام العرب الحجة هو هذا، زي بعض المعاجم فسر استوى، في معاجم فسر استوى باستولى، دي لغة، دي مش لغة عرب، دي لغتك أنت، إنما اللسان الذي هو حجة نرجع إليه، كما يقول الخليل من قال بأن استوى معنى استولى فقد أتى العربية بما تعرف، أو العرب لا تعرف هذا، يبقى ده العرب الذين هم حجة في اللسان، لما يقول إن هذان هنعتبره، إن هذين بنعتبره، إن هذان وهكذا، يبقى العرب في لسانها المعتبر ليس بعد العجمة التي دخلت هذا اللسان. نعم، إذن بقي القول بأن هذا مما جرت به الألسن والأسلوب الحقتمين هو قولا ثابتا على رجليه أكثر من غيره، أكثر من القول بالشذوذ أو أكثر من القول بهذا. طيب،
وأيضا فهذا،
وأيضا
فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم.
مورود السنة بهذا يحتاج إلى دليل، قول النبي هذا في أكثر من حديث،
ها؟ وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأن يوجد ذلك.
وصح، نعم، لو قلنا بأن النهي من أجل القصد أن يوجد هذا أصلا، ما يجوز لأحد أن يحلف بغير الله ويقول قصدي، هذا لا استثناء فيه، الشارع لم يجوز لك أن تحلف بغير الله إذا كان قصدك ليس يمينا، لا ما جوز لك هذا، إنما هذه المسألة لا تنطبق عليها الصور. انتهى الكلام؟
لا لسه.
نعم،
الجواب الثالث أن مثل ذلك يقصد به
التأكيد، هو يناقش الأقوال يعني. نعم، قال الجواب الثالث
أن مثل ذلك يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم.
نعم،
قال الشيخ سليمان قلت وهذا أفسد من الذي قبله.
طيب، وجه
وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له، فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه، وأيضا فالأحاديث مطلقة.
الشيخ بيتكلم كأنه يمين، واحد بيحلف اليوم بالأب، واحد بيحلف اليوم بالأب ويقول أقصد به التأكيد، فالشيخ بيقول هذا أفسد، أو أقصد لا أقصد به حقيقة اليمين، الشيخ يقول فاسد. صح، كلام صحيح، كلام صحيح في اليمين التي لم تجري على الألسن مثل ما جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الكلام هذا صحيح 100%، بل 10,000% في مسألة الحلف بغير الله يجي واحد يقول قصدي، نقول اعتبار، أؤكد نقول كيف، وهل أصلا يمين إلا التأكيد؟ نعم.
وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق.
صح صحيح صحيح، والأحاديث المطلقة التي ليس فيها تفريق، الحديث هذه التي ليس فيها تفريق في العبد بغير الله. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأبيه في الحديث الأخرى، أليس النبي هو الذي قال ذلك؟ ما تخريجه؟ يبقى الكلام قائما أيضا إلى الآن، ما وصلنا التخريج. طيب نعم.
وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم. قال الجواب الرابع،
نعم،
أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ.
الحقيقة هذا مسألة جزاها الله خيرا، يعني نقل أقوال وناقشها، هذه مسألة عظيمة عظيمة الحقيقة، نستفيد منها جدا. نعم.
أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ،
هذا شرح الشيخ سليمان، صارت الشروحات كلها عيالا عليه على شرح الشيخ سليمان، وقد سبق أن شرحناه والحمد لله، وهو تيسير العزيز الحميد، لكن يمكن جل الإخوة ما حضر هذا يمكن. نعم نعم.
الرابع أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه،
هذا كان أول الأمر ثم نسخ، نعم، دعوة النسخ يعني،
فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ.
نعم.
ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله.
لكن لقائل أن يقول ما الدليل؟ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، ما الدليل؟ طب ما هو ممكن يقول أصلا أحاديث النهي هي المنسوخ. نعم.
وهذا الجواب ذكره الماوردي.
نعم.
قال السهيلي أكثر الشراح عليه.
نعم.
حتى قال ابن العربي روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك، قال السهيلي ولا يصح ذلك.
نعم.
وكذلك
يعني
قال غيره،
يعني أن النبي كان يحلف بأبيه. نعم.
وكذلك قال غيرهم، وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان،
وهذا الجواب مردود عليه، لأن دعوة النسخ تحتاج إلى دليل. أنا أتكلم بالقاعدة، وهذه قاعدة محكمة، زي ما الشيخ رد بقواعد عظيمة في أنه الحلف بغير الله ما يجوز ولو كان قصدك، ما يجوز ولو كان تأكيد، وهذا نحن نسلم. لكن يبقى هذه اللفظة أهي من باب الحلف غير الجائز الذي مررت بالقصد أو مررت بأنه يراد بها التأكيد، أم بقي القول بأن هذا مما جرت عليه الألسن، لأن له نظائر، له نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا فحشا ولا طعادا ولا صخابا بالأسواق ولا كذا، ويقول ثكلتك أمك، يقول كذا، وجرت على ألسن الصحابة كذلك مثل هذه الألفاظ، هذه ألفاظ جرت على ألسنتهم يريدون بها التأكيد. نعم. أما دعوى النسخ، دعوى النسخ فبالقواعد النسخ لا يثبت إلا بدليل. فلماذا كان هذا هو الحق؟ ما الدليل؟ بقي الإشكال قائما. نعم.
قال يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عمر صح كان موجودا، ما في إشكال أبدا، النبي نهى عن حلب الأباء، وأن عمر كان يقول هذا، ولهذا قال عمر كما في الصحيحين فلم أحلف بذاك ذاكرا ولا آثرا. طيب تمام، هذا بالنسبة لعمر، يعني أن النهي عن ذلك ورد وأنهم كانوا يحلفون، إيه نعم، لكن هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أو كان بعد؟ إنما أصل النهي هو معروف. طيب صحيح. نعم.
أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم.
رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال
ما عندنا إشكالية أبدا أنهم كانوا يحلفون بغير الله عز وجل ثم يحلفون بالله، ثم ورد النهي عن ذلك وأنكم لا تحلفون، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا على جهة أنه أن الحالف لا يقصد ذلك، ولا على جهة أنني أريد بذلك تأكيد ما أريد حقيقة اليمين، كل هذا ممنوع كما قال. يبقى الإشكال، ولهذا أقوى الجوابين أن يقال إما هذه اللفظة غير محفوظة من جهة الرواية، وهذا يضعفه ورود الأحاديث الأخرى في هذه وليست حديثا واحدا ولا لفظة واحدة، والقول الثاني أن هذا بمجرد به الألسن ولا يقصد بحقيقة اليمين، وهذا هو الأقرب عندنا أنه هو الأقرب الذي يسلم، ولا نجزم ولا نقطع مثلا، لكنه هو الأقرب من هذه الأجوبة، الأقرب من هذه الأجوبة. ليه؟ لأن كل الأجوبة الأخرى لا تخلو من انتقاد كما بيّن. الأمر الثاني لأن هذا له نظائر عديدة في الأحاديث النبوية، له نظائر عديدة في هذا، وهي قاعدة القاعدة، وهي قاعدة ألفاظ لا يراد بها حقائق ظاهرية معانيها، وإنما صيغة مساق، إما تأكيد إما تنفير إما تحذير، هذه لها نظائر عديدة، فالأولى حمل هذه على مثل هذه القاعدة، وهي قاعدة معمول بها. أما قاعدة النسخ واردة بس تحتاج إلى دليل، وقاعدة الشذوذ قاعدة واردة لكن تحتاج إلى دليل في مثل هذه النصوص، وليس هذا النص الخاص في مثل هذا، إلى غير ذلك يعني من هذه الردود لا تضعف. لكن أقوى الجوابين هو جواب من يقول بأن هذه اللفظ غير محفوظة، أو جواب من يقول بأنها إنما يراد بها التأكيد، وهذا الأقوى، هذا الأقوى، والله أعلم. نعم
شيخنا، إعادة التيسير
نعم،
تيسير العز الحميد،
تيسير عز الحميد أنا
لا نعيده يعني.
نعيده، الله المستعان، إن شاء الله نسأل الله التيسير. احنا بنحاول نأتي على شروحات هذا الكتاب يعني، ولكن إن شاء الله بإذن الله لن نتركه إلى أن يتوفانا الله بإذن الله، هذا الكتاب لن نترك إن شاء الله حتى لو أعدنا شروحاته، لكن احنا بنسعى، احنا بنسعى في يعني حصر شروحات قدر المستطاع، ولذا يمكن الحمد لله جميع الشروحات التي طبعت بفضل الله عز وجل مفتوحة، بفضل الله عز وجل، بفضل الله. دور في التيسير طويل، أين أنا ناوي، أنا كنت وضعت إن إحنا نضع كتاب التوحيد بتاع علاقات ابن باز دورة فيه، يعني عندنا متون إن شاء الله بإذن الله يعني صعب إن إحنا نتركها، أما التوحيد إن شاء الله نتركها، وأما الواسطية كذلك الواسطية من المتون التي نحتاج إلى إعادة وفي هنا. نعم، وصحيح البخاري، لا مش صحيح البخاري، هنعود إلى الكتب الستة إن شاء الله، سنعود إن شاء الله إلى الكتب الستة بإذن الله، لكن أيضا بإضافات، يعني بإضافات كيف؟ يعني مثلا نأتي بتعليقات فلان مثلا على هذه الكتب، تعليقات ولو مختصرة، فنعود بالقراءة على أصل المتن وكذا، مع بعض تعليقات، مع تعليقات أهل العلم على ذلك مثلا. نعم بإذن الله، أسأل الله أن يطول أعمارنا وأعماركم على هذا، وإلا يحرمنا التوفيق إلى أن نلقاه. هذه يا أخواني جنة، جنة والله يا أخواني جنة والله، حينما يقول الإنسان صحيح البخاري ولا يفتح هذا تجد الهيبة، سبحان الله، هيبة السنة سبحان الله. فهذه كتب يا أخواني عظيمة عظيمة، الإنسان لو قرأ، والله أقسم بالله لو ما قرأ الإنسان يا أخواني، لو شيخ تصدر بكتاب التوحيد فقط وبقي على هذا 30 سنة يقرأ شروحاته فقط، والله يا أخواني بإذن الله بإذن الله بإذن الله فقد قام بجهد عظيم، بجهد عظيم. هذه الكتب لها هيبة عظيمة، ولهذا يا أخواني نحمد الله على هذا، نحمد الله أن وفقنا وإخواننا لمثل هذا، نحمد الله سبحانه وتعالى. إخواني سبحان الله، عقول والله يا أخواني، عقول عجيبة في هذا الزمان، عقول عجيبة في الانحراف والضلال. نعم نعم، ما كان شركا أصغر، إنما هذا الشرك أصغر حكم، كيف يثبت قبل النبوة؟ لكن كون الشرك أكبر كان شركا، لأن الأنبياء ما زالوا، إنما هذه ألفاظ سيأتينا لربما يأتي التنبيه في قد كان يمنعنا الحياء، يمنعه أحيانا أنهى عن ذلك. في أحكام خاصة هذه ما تثبت قبل التحريم والتحليل، إنما الشرك الأكبر هذا شرك حتى قبل النبي ما يأتي، هذا شرك، هذا شرك قبل ما يأتي النبي، هذا شرك. فالسجود للصنم هذا شرك قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحكام الخاصة وهي الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، مثل ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر، لكن لم يكن قبل النهي شركا أصغر، إنما حرمته الشريعة وأعطته هذا الحكم. واضح؟ واضح يوسف ولا مو واضح؟ أعيد قائلا، الشرك الأكبر شرك أكبر ببيان الشرع له الذي لم تختلف الأنبياء فيه. متى بان أنه شرك أكبر؟ منذ أن جاء النبي ولا من لدن آدم عليه السلام إلى كذا؟ تمام، ورفع الحكم وتغير؟ ما تغير. إذن هذا شرك أكبر. وهذه النقطة أثارها، شوف سبحان الله كل شيء يعني قد تأتي أشياء تسير إضافات. هذه النقطة أثارها من يقول بعدم العذر بالجهل، يقول ما توقف على النص عندنا أن تقول هذا شرك وكذا حتى تقول اللي يجهل بالنص يعذر؟ ها، لأن هذا أصلا معروف قبل النبي إنه الشرك معروف قبل النبي، وجاب بكلام شيخ الإسلام فعلا أن هذا شرك قبل مجيء النبوة. معناه أن هذا لا توقف بقى على النص الشرعي عندك في الكتاب والسنة، يبقى هذا معروف وبالتالي لا تعذر بالجهل. قالوا هذا الكلام، وجوابا على هؤلاء أنتم الإشكالية عندكم أنكم لم تفرقوا بين كلمة شرك أكبر وبين مفردات هذا الشرك. ولهذا من قال أنا على عبادة أبي جهل وأنا جاهل والله ما سمعت أنا عبادة أبي جهل، هذا مشرك. عبادة كعبادة أبي جهل الصنم هذا مشرك، لكن عند الله إذا لم تبلغه الحجة في الدنيا عند الله يمتحن، لكنه مشرك ولا لا؟ لأنه لم ينتقي الإسلام. إنما الكلام في من انتقل الإسلام هو يعلم تحريم الشرك ويعلم أن الشرك الأكبر ناقض للإسلام، لكن هل النذر، هل الدعاء، هل كذا، هل كذا من هذه المفردات هي داخلة في باب النهي أم لا؟ وإلا لازمك أن تحكم على من قال اجعلنا ذات أنواض بهذا الحكم، لأنه كان معروف من قبل، فعلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره وإنما أغلظ عليه. فيأتون بكلام شيخ الإسلام أن هذا شرك قبل الإيه؟ قبل ما يأتي النبي، هذا شرك بما يحتاج، وبالتالي يكون إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، البعثة نفسها بعثة الرسول بغض النظر عما جاء به الرسول، فمجرد البعثة حجة. وبعضهم يقول، خلي بالك أيضا من الكتب الصنفة في هذا، بأن الحجة مقامة من لدن إلى بيئة من قبل وهذا الأصل، وإنما الشرك ترى كما جاء في الأثر 10 قرون على التوحيد، يبقى الحجة مقامة منين؟ من قبل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط يذكر بهذه الحجة، ولا في الحجة مقامة من قبل، وعليه فلا عذر بالجهل ولو لم يبلغ ما جاء به الرسول، لأن الحجة جاءت من غير الرسول، جاءت من جميع الرسل، وبالتالي لا يعذر في هذا. ونعود أيضا إلى أصل المسألة، تقصد المشرك اللي هو قائم على شركه ولا تقصد هذا؟ ومح ذلك المشرك القائم على شركه لن يعذبه الله عز وجل بالحجة التي بعث بها الرسل إذا لم تبلغه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب أقول لك نبعث رسول، البعثة تكفي، البعثة التي هي الإعلام، قال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغ، بلغه القرآن، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه، منين جبنا على وجه يفهمه؟ وما صنم رسول إلا برسالة قومي ليبين له على وجه يفهمه، إنما جاء الرسول عربي يكلم انجليزيا يكلم أعجميا، ما قامت حجة، يبعثون يأتون بمن يترجم، من يترجم؟ فالنبي راسل هرقل، ولكن أتى هرقل بمن يترجم له إلا ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عربي بين باللسان، وأرسل الرسل ليحصل الترجمة باللسان، فهم قالوا ذلك. أما بقى مسألة الأحكام الجزئية هذه، حلب بالآباء، السجود اللي كان مباح في وقت من الأوقات تحية عندنا منع، ما شاء الله وشئت كان، نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله شاء فلان، هذه كل هذه الأحكام علمت بالإيه؟ بالنص، فلم تكن ممنوعة، فلم تكن ممنوعة. ما نقول الصحابة كانوا يقعون يحتفون بالآباء، فكان الصحابة يقعون في الشرك الأصغر، إذن لازم توبة. واضح أخي يوسف؟ نعم نعم نعم.
قال شيخ قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع، لأن المعارض لا بد أن يكون قائما.
هذا من جهة الرواية. نعم.
وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل.
أيوة.
والنهي عن الحلف بغير الله من المحكم.
أيوة.
فيكون نعم. لدينا محكم ومتشابه، وطريق تمام. الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال تعالى الآية.
هذه قاعدة نفيسة، لأنها ليست في هذا الدليل في المسألة هذه فقط، إنما في سائر المسائل، ليس في هذه المسألة فقط، إنما هذا في سائر المسائل، في سائر المسائل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بالمحكم المتشابه كله من عند ربنا، ولا يعارضون المحكمة بالمتشابه. لكن قد تعجز أنت وأعجز أنا عن تفسير المتشابه، فنلجأ إلى من هو أعلم منا. لكن عندي قاعدة أولى، وهي أنه لا يمكن يعارض هذا المحكم. نعم.
قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات الآيات.
نعم.
ثم قال الشيخ: ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات متعددة.
تمام تمام.
أولا
لا، لكن في الحلف، النهي عن الحلف ما في أوجه، في وجه واحد هو النهي عن ذلك. نعم.
أولا قد يكون هذا قبل النهي، ثانيا نعم. قد يكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لبعد الشرك في حقه. ثالثا قد يكون هذا
كل طبعا أقوال أهل العلم، لكن طبعا هذه كلها ضعيفة، خصوصية لا تثبت إلا بالدليل، النسخ لا يثبت إلا بدليل. نعم.
ثالثا قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد.
نعم.
ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟
أيوة. لا دي بقى لا، دي لا، ما لا، لا يقصها على جريانها على إيه؟ لسان العرب، لا يقصها على هذا واستعمال النبي. نعم.
نقول إن هذا ليس بحجة.
تمام.
فجاهد نفسك على تركه والخروج منه.
نعم.
وحاول بقدر ما تستطيع أن
تلفه. مثل ما كان يفعل المدرسون الذين يسافرون إلى السعودية، كانت مشكلة في المدرسين بيذهبوا إلى عراط، طبعا معروف، يمكن الآن الحمد لله فضل الله قل الحلف لكثرة تنبيه الإخوة عن منابر، لكن كان من قبل ما فيش شيء إلا والنبي 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 عطيني والنبي روح والنبي كذا. فمشكلة بقى أنك تروح السعودية تقول والنبي، ما عندهم كلمة صراحة. أنا لم أسمع قط سعوديا يقول يحلف بغير الله، والله يا أخواني ما سمعته قط يحلف بغير الله، شيء غب عليه أبدا، بالله عليه، بالله عليه. حتى تجد الطالب تلميذ صغير، بالله عليك يا أستاذ، بالله عليك يا أستاذ، ما يقول غير هذا أبدا، ما يقول. ولا وثم يجد يأتي الواحد يتسول في المساجد، التسول في المساجد حرام، وكل هذا حرام، والوزارة هناك تمنع من كل هذا، ويتخطى، يتخطى هذا برضه، ويسأل في المسجد، لكن يقول بالله ثم بكم كذا، ثم ثم، هذه عندهم ما فيش أحد يقول واه ثم، فهذه عندهم. فطبعا كانت مشكلة عند بقى المدرسين المصريين اللي هيسافر، مشكلة بقى، هيعمل مقابلة شخصية وهيروح بعد ما يعمل مقابلة شخصية ويسافر هناك، طبعا هو في الفصل كل شوية يقولهم النبي، مشكلة. ما عندهم في أشياء كده يمجونها، حلف بغير الله يمجونه، أبدا. ولو ترى شرب مخدرات يعني لو قدر الله أن جاءك بمجرم سيقام عليه حكم الإعدام محتاج يحلف، لا يمكن يحلف بغير الله، ما سمعتها قط. الشيء الثاني إخراج اللسان هذا في الذال والثاء وثم، دي من المشاكل اللي بتواجه المصريين. فالحالف بغير الله مشكلة. كان بقى الواحد يجلس قبل ما يسافر شهر شهرا يجلس شهر يروض نفسه بالله 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 حتى قبل أن يسافر. الشيء الثاني إخراج اللسان، مشكلة بقى التلاتة في تلاتة الثلاثة في ثلاثة مشكلة ديت. يبقى مدرس الرياضيات يقعد طول النهار يقول لهم ثلاثة في ثلاثة بكذا الثلاثة، وبعدين يبقى مدرس لغة عربية ثم ذهب وبعدين إذا ذهب كذا وثم كذا، مشكلة دي عندهم. لا ده هم أصلا بيخرجوا اللسان في غير ما هو معتاد عند الناس كمان زي الضاء مثلا، لكنها سبحان الله لها أصل في لغة العرب حتى. هم عندهم ضرب ضرب فلان ضرب فلان ضربه ها، ولا الضالين احيانا الأمة بعض لم يقولها، لكن هذه لها اصل في لغه العرب. ولهذا لما ذكر ابن كثير في المقدمه في تحرير الفرق بين الضاء والضاد قال هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرج. ولهذا العلماء يقول يغتفر في تحرير مثل هذه، بس لا تخرج من مخرج الضاء، صوت الضاء لكن ليس المخرج الضاء الذي هو اللسان مع طرف اللسان مع أسفل الأسنان العليا، لا هذه لا ينبغي ولا في لغة العرب هذه، لكن تسمعها ضاء صوت لكن يختلفان مخرج يختلفان مخرج. نعم
نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه، وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الشرك لا يغفره الله إلى آخر كلام.
نعم تمام.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى نعم.
الرد على هذا، أولا الذين قالوا احتجاجا بعمر بن حي ما قالوا حجة الإنبياء جميعا، إنما قالوا حجة إبراهيم، قالوا إبراهيم عليه السلام بلغته دعوة إبراهيم، وما قالوا بلغته دعوة نوح أو بلغته دعوة كذا، ده ابتداء. يبقى خصوه بدعوة إبراهيم، إن دعوة إبراهيم وإسماعيل وكذا كانت في العرب، وده أدخل الشرك العرب لأن العرب ما كانوا يعرفون هذا. نعم تقصد يعني زيد، اما بالنسبه لزيد بن عمرو هؤلاء كانوا يتحنثون ويبحثون، كان جمله من العرب يعلمون ان هذا الشرك مستقبح وان هذا الشرك كذا وكذا بما يعرفونه مما كان من دين ابراهيم عليه السلام قبل التبديل والتعريف. فمنهم من لزم هذا اللي هو ما كان ابراهيم، ومنهم من تنصر و تبع عيسى عليه السلام وكذا، مثل ما حصل من ورقة ابن نوفل كما تقول خديجة، وكان امرأة قد تنصرت الجاهلية فشربوا مشارب معينة بعيدة عن الوثنية وبعيدة عن الشرك لأنهم يستقبحون هذا وكذا، وإما عندهم بقايا من دعوة إبراهيم عليه السلام أو يستقبحون هذا لوجوده. فهذا حصل منهم، فكانوا يتحنثون ويتحنفون بمثل هذا. ومثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد للصنم ولا طاف حول صنم ولا شيء من هذا، إذا ما كان يأتي غار حراء يتحنث فيه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة. فجملة من العرب نظروا في هذا، فبينهم من جاء اطلع على ما كان علي إبراهيم عليه السلام وكذا ومما كان أصلا عند العرب، ومنهم من رأى أن يتنصر بهذا مثل ورقة بن نوفل، ومنهم من رأى أن يعتزل هذا وتحنث كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير هذه الأشياء. تأتي بقى إلى مسألتنا، هل عمرو بن لحي الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار لكون قامت عليه الحجة بإبراهيم، ولا لكونه دخل النار بعد الامتحان في الآخرة؟ وهذا لا يفرق معنا في المسألة كثيرا، لأنه في النهاية ما عذب إلا بحج. اخترت أن تكون الحجة هي دين إبراهيم، اخترت أن تكون الحجة هي الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وهو الامتحان في الآخرة، هذه ما في إشكال. إنما أصل الإشكالية بيني وبينك أنه يدخل النار بلا إقامة حج، فلهذا استدلالهم بهذه ليس في محلها. إحنا ما يقولون هذه دعوة إبراهيم وقامت عليهم الحجة، ولهذا هو مشرك قبل بعثة النبي، فكيف إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا نقول في المشرك الأصلي عامله، إما أن تقول وقامت عليه حجة سابقة بحجة إبراهيم وبالتالي لن يمتحن بل يعذب، وإما أن تقول بأنه ما بلغته حجة إبراهيم وإنما بعد الامتحان، هذا في المشرك الأصلي. لكن إحنا عندنا في من ثبت له الإسلام بيقين، ثبت له الإسلام بيقين، فهذا لا يزول عنه إلا بيقين، وعمل معاملة أو بقاعدة النواقض، نواقض الإسلام. ده أتى بناقض وهو شرك، أتى بناقض، هل هذا الناقض يخرجه أم لا يخرجه؟ فلا يصلح أن تستدل بما حصل عمرو بن حي أو منى أو بقول النبي إن أبي وأباك فين في النار. نعم. نعم. مشارب، لكن هتجدها لطلبة، هي مشارب. لكن شيخنا الشيخ ابن باز مثلا كان يرى أنهم أن قامت عليهم الدعوة الحجة بدعوة إبراهيم، وده أكثر ما عليه المعاصرون. لكن من العلماء من قال بل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. لكن هؤلاء يقولون ما يمتحنون، ومنهم من يقول، وهذا تناقض عظيم، بأنه يحكم على باء المسلم الذي أتى بالناقض بالشرك ولكنه يمتحن يوم القيامة لعدم بلوغ الحج. يعني فنعامله في الدنيا معاملة المشركين، يبقى ده مشرك خرج من الإسلام، مشرك نحكم عليه بهذا، ولكن يمتحن. طب كيف يمتحن؟ طيب كيف يمتحن؟ إن أخرجته فلا يمتحن، لأنك بتخرجه يعني معناه اعتبار الناقض في الخروج، يبقى اسمه مرتد، ولم يرد أن المرتد يمتحن، لم يرد المرتد يمتحن. المرتد هذا يقتل على طول ويخلد في النار، لأنه لا أحكم بالردة إلا باستفاء. أنت اختصرت الاستفاء ده، أنت جعلت قالك شركا فعل شرك، وهذه القاعدة أنت لا تلتزمها في سائر الأمور إلا هذه المسألة، فأنت تقاعد الليل والنهار فرق بين من قال من فعل، من قال فرق بين القول والقائل، فرق بين فعل والفعل، طول النهار جالس تقاعد أنت قاعدة التفريق بين نوع المعين نوع المعين، حتى إذا تأتي لهذه المسألة تركت تقعيدك، فأنت محجوج بهذا. وهذا يدل، هذا الاضطراب بين القائلين أصلا بعدم الإعذار، هذا الاضطراب يجعل قولهم قولا غير مستقيم من جهة الدليل، بخلاف العلماء الذين قولهم منضبط من جهة التقعيد، الذين يقول بعدم الإعذار قولهم منضبط من جهة التقعيد، إيه؟ أن الحجة مقامة، وأن هؤلاء مفرطون، حجة مقامة، والناس دي سمعوا حجة، القرآن موجود والسنة موجودة وسمعوها، لكن هؤلاء أعرضوا عن الامتثال والاتباع، يبقى عندهم الكلام في المناط، لكن القاعدة عندهم أن الحجة لا تكون إلا بالبلاغ، لكن عندهم أن هؤلاء بلغتهم، ونحن وإياهم نقول الحجة بالبلاغ، صح ولا لا؟ يدركهم ومن بلغ حجة بالبلاغ، لكن الاختلاف هيكون فين؟ الاختلاف وقع فين؟ ها؟ إن هنا المعين يحتاج إلى مع استيفاء خاص في القاعدة توفر شروط انتفاء الموانع، بلغته هو أم لا، ولا يعتبر زمان ولا يعتبر مكان ولا يعتبر انتشار علم، لأنه لا أفضل زمانا ولا مكانا ولا انتشارا للعلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع الإعذار بالجهل في مسائل الاعتقاد، وقع هذا. لكن هؤلاء العلماء، ولهذا أول ما يقولك أنا بقول كلام ابن باز، قوله عنه، لا دخلك بابن باز، أنت لا تلتزم كلام ابن باز، لا تلتزم. أولا ابن باز يرى الإعذار بالجهل، لكن المناط نفسه، هذا واحدة. اثنان، ابن باز لا يعتبر أن من رأى عدم الإعذار أنه مشرك وأنه كافر وأنه درس التوحيد دراسة نظرية وأنه ليس من الموحدين وأنه كذا، ما يقول بهذا، بل يقول بعض إخواننا يرى كذا، بعض إخواننا يرى كذا. أنت لم تلتزم هذا، أنت لم تلتزم هذا. ثالثا، ابن باز لا قال ميثاق ولا قال فطرة ولا قال عقل ولا قال الكلام اللي أنتم تقولوه، هذا الكلام ما قال، هذا الكلام. فمن ذهب من أهل العلم إلى هذا ما قال. ولهذا ما تجد ابن باز يقول إذا سئل مثلا عن الذين يعذرون كذا، ما يقول جهال ضلال هؤلاء ما كذا هؤلاء قبوريون، الكلام اللي هو أنتم ترونه بالإطلاقات هذه. وبالتالي سنطلق على الأمة مثل هذا. نحن نرى، نعتقد، يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه المسائل الخلاف وكذا، نحن نعتقد كما ذكرنا لكم من أيام أن المسألة لا خلاف فيها، يعتبر باعتبار واقع العلماء إنهم من يقول من يقول، لكن لا نرى خلافا معتبرا. لكن مع ذلك نقول هذا فيما نرى نحن، فيما يظهر لنا أنه ما في خلاف معتبر، لكن لا نسفه من ذهب من العلماء إلى هذا وتكون المسألة مسألة مناقشة أدلة، مناقشة أدلة، لأن المسالك لهؤلاء غير مسالك العلماء. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحالف بالله، ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه.
يتعين، يجب عليك الرضا والقناعة لأنه، خلي بالك، انتبه، العلة هنا ما هي؟ لماذا يجب عليك أن ترضى؟ لماذا؟ لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. يبقى من تعظيمك لله أن ترضى بمن قسم لك بالله. نعم.
وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله.
نعم.
وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات.
بل أعظم من ذلك، يقول احلف بأولادك، لأن اشتهر احلف بأولادك، لأنه عنده أنه ما يحلف بأولادي أبدا كذبا، يحلف بالله كذب لكن ما يحلف بأولادي، وهذا على خطر عظيم، خطر، خطر عظيم. نعم.
فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله عز وجل واستدراك على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من عرف منه الفجور،
الحقيقة يا أخواني، يعني سبحان الله، مثل قاعدة ذكر ابن عثيمين، الإنسان يفرح بها. أنا ما أدري تفرحون معي ولا لا، أكيد تفرحون معي يا أخواني. كما قلنا، هذه مؤهلات الشيخ، يعني إن شاء الله نفع الله بكم يوما ما بإذن الله. تصدرتم يا أخواني، بدون هذه القواعد ما يصلح تصدركم أبدا أبدا. وفي أي علم، أعلموا محكم العلوم، محكم العلوم يا أخواني، محكم علم الحديث، محكم علم الفقه، محكم، عرفوها يا أخواني. شوف، ما في أنفع للذي ستصدر يوما ما من حفظ الضابط العام، القواعد الكلية هذه، والمسالك اللي هي مسالك العلماء، ولا يخرج عنها أنفع شيء. إنما يا أخواني، المسائل الخاصة، مسائل خاصة اللي هو يبقى شاغل باله طول الليل، عمال يجيب في أوراق ويكتب في أوراق ويجيب في أوراق، لو سقطت ورقة مش عارف يتكلم، دي مسائل تأتي تباعا. شيخ ابن عثيمين تناقشه في مسألة، تخالفه في مسألة، في كذا، دي مسائل يا أخواني لا تتناهى. وقد يعرف التلميذ مسألة ما يعرفها الشيخ، وقد يهم الشيخ، ما في مشكلة. هذه لا تمنع تصدق، دي مسائل جزئية، ديت مسائل الجزئية في بعضها، يعني مش واحد بقى عنده القاعدة منخرمة بقى حتى ما عنده، لا. لكن يا أخواني، اعلموا أن مؤهلات الربانيين هي هذه، كيفية الاستدلال، كيفية الطلب، كيفية التعامل مع خلاف العلماء، ضبط الفهم، ضبط الطريقة. على ممكن تظن أن ده كلام إيه، كلام ناس كبيرة مخضرمة، يا أخواني لا، هذه لا تؤتى إلا بعد رسوخ، دي عصارة العلم. لا تظن أن هذه عامية، عامية، لا لا يا إخواني، هذه لا تؤتى إلا بالخلاصة. شفت أنت في باب الصنعات واحدك أول ما بصه لا لا ما تنفعش، تعال يا عمي ده السيارة جميلة قوي، شوف ده عامل ده مدهون ده جميل، ما تنفعش، تعال بس. طب ليه تفتح الكبوت؟ لا لا لا، شكرا شكرا شكرا، ولا حد يفتح الكبوت، خلاص زي في علم الحديث الصيرفي، هو احتاجوا لك هتبع طرق، طرق مين ده؟ اللفظة بتيجي ما سمعه منكر على طول، اللفظ لم يقوله الرسول على طول. ليه؟ لأنه تجاوز بقى مرحلة المذاكرة، المذاكرة اللي هي كانت خاصة دي، المذاكرة هذه المسألة خاصة بالتحضير، جايب كتبه معاه أو جايب أوراقه معاه. ولا ده احنا نقول في فرق بين تحضير درس أو مسألة وبين تحضير علم. تحضير درس ومسألة تبقى التلميذ نجيب، تحضير علم تبقى شيخ نجيب. فلا يصلح أن تتصدر بالمسألة، لا يصلح، لأن هذا سيورد إرادة خارج المسألة حضارتها، وده سيورد استشكالا، وده داخل بقضية جديدة، فما يصلح. فما يصلح مسألة خاصة دي مسائل الطلب، جزاك الله خير تعلمها تمام، أنت طالب نجيب تبني لبنة بعد لبنة، بس خليك جنب العمود، اوعى تيجي جنب الكرسي، اوعى الإخوة تحكوا عليك في بلد أقول لك تعالى درسنا، أنت لسه جنب العمود، خليك كويس طالب نجيب وانتفع بك جزاك الله خير، بس لسه انتبه انتبه، لسه هذه لبنة بعد لبنة. إنما مثل المشايخ دول العثيمين أو ابن باز أو كذا، دول حضروا العلم، حضروا العلم. ولهذا أنتم تعدون ابن عثيمين مثلا ابن باز ليس من المحدثين، الباني أحمد شكر تمام، طب وابن باز لا 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 ليس. طب ارجعوا إلى كلام هؤلاء في الحديث وضوابط هؤلاء، قولوا لنا الضوابط اللي خلفوا فيها الأئمة فيها إيه. لكن الناس يظنون أن علم الحديث هيطلع المصنف فيه، فين جهوده بقى، فين تحقيقته، وإلى هذا يظنون، هذا يظنون تخصيص درس في علم الحديث يشرح وكذا ويعمل، لهذا وحده ما يكفي، قد يفعل هذا الطويلب للطالب فضلا عن الشيخ والعالم، فضلا عن الشيخ والعالم. إنما هؤلاء يا إخواني ذكروا شيخ حمود مثلا التوجري، البعض قد يظن إن هو لا، يبقى هناك في المملكة هو الشيخ حمد الأنصاري، إنما حمود التوجري، إنما ابن باز، إنما عثيمين، لا 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 لا. لكن تعالى خد كده مثلا 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 خد بيقونية ولا شرح النزهة للشيخ العثيمين رحمة عليه، وشوف عقلية الشيخ في شرح للمتن ده، يا ترى هي عقلية واحد مذاكر في البيت وجاي، ولا عقلية. ولهذا أنا ذكرت لكم هذا لما راح الحويني أخذنا له الشيخ صالح علي الشيخ، طبعا الشيخ صالح علي الشيخ عندكم خلاص ده مش علم الحديث مش مصنف يعني، فهذا والله يا أخواني كبير يجلس مع طالب، والله ما أقول هذا يعني من باب إن مثلا نحن بنرد على اسمه هذا الحويني، ولا ننكر حويني على علم في الحديث، ما ننكر هذا، احنا ما نكون من الذين بيأخذون بالمغراف، لا 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 لا، أنا ما أقصد هذا، الرجل عنده علم بحديث، عنده علم بحديث، هو بقى علم راسخ علم قوي دي مسألة أخرى، لكن عنده عناية بهذا، ما في إشكالية في هذا، ما أحد يقول خلاف هذا، ما أحد يقول خلاف هذا، لكن العناية بقى عناية متكاملة، عناية شاملة. طب طريقة عرض العلم، طب طريقة التربية، دي مسائل أخرى، لكن هو نفسه أقول ده الحيوان ما يعرف حد الصحيح من الضعيف، أقول العدو ما يعرف حد الصحيح من الضعيف، لا يا إخواني لا لا. لكن أنا أقصد لما جلس معه كان الكلام حول محور مشروع الحويني في التفسير، هل سيخضع لقواعد المحدثين في الأطار الموجودة ولا لا ولا لا، يا أخواني كلام عالم مع طالب، الشيخ يقاعد، الشيخ يؤصل، لأن بينطلق من قاعدة كلية، من قاعدة عامة، فهنا هيكون الفرح، نعود إلى أصل المسألة، الفرح بالكليات والفرح بالتقعيدات هذه مهمة جدا، فرح بالقواعد، لا تدخل قاعدة إلا وأنت تعرف تضبطها، يعني هذا ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، أو هذه المجرد بها عادة، أو هذا مثلا تلقت الأمة بالقبول، لا تدخلها إلا وأنت فاهم يعني تلقتها بالقبول، مراد العلماء هنا إيه، مراد العلماء بقاعدة جرى مجرى كذا، زي العرف بالضبط، امتى هقول عرف يا اخواني، ما اتي انا قاعدة ايه هنا يعمل بالعرف وهنا، وبعدين ادخل القاعدة اللي يعمل بها في العرف على قاعدة لا يجوز العمل بالعرف، لا يا اخواني، لازم افهم كلام العلماء، لازم افهم كلام العلماء، يبقى القاعدة تدخل قاعدة صحيحة، لما تدخل قاعدة كلية مع قاعدة كلية مع قاعدة كلية ده مؤهلات الشيخ. ليه؟ لأن القاعدة الكلية تحتمل مسائل الكثير والكثير، وبالتالي تصدرك بالقاعدة لو هذا استدرك استدراك، لو هذا سأل سؤال، لو هذا كذا وكذا، تجيب أنت بموجب القاعدة، القاعدة التي تمشي معك، هذه القاعدة التي تمشي معك في هذا الباب. إنما لو الدليل الجزئي، الدليل الجزئي، المسألة الجزئية قد تتقنها لكن لا تتعدى، يمكن لو جاءك نظير هذه المسألة ما تستطيع الجواب عنها. المتماثلان المفترقان الأشباه النظائر علم آخر. أنت عرفت هذا لكن ما نظيره، عرفت هذا لكن ما شبيهه، عرفت هذا لكن ما الذي يفرق بينه وبين كذا. ولهذا صنف العلماء في الأشياء والنظائر، فرقوا، صنفوا في الفروق، صنفوا في القواعد، دي مصنفات قواعد، فروق أشباه ونظائر. يبقى هذه مؤهلات متصدر. ومن هنا أتت الطمة الكبرى ممن تصدر قبل هذا البناء، ظن ان طالما جاب الطوب والاسمنت والحديد وجاب البنا فقد بنى البيت. عقد التصنيع غير التصنيع. اما تبيع بعقد تصنيع على الورق بتبيع، ده بيتعلق بيه مساله من جهه الجواز. طب التسليم، طب الامتلاك الفعلي هنا اللي انت هتسكن لسه كتير، ده البرج ده هيقوم بعد 10 سنين، انما انت اشتريت شقة على الورق، فانت ظننت لما خدت العقد لجيبك والكروكي معك كده خلاص بقى نمدد بقى على الكروكي. لا، ما يصلح نمدد على الكروكي، ما يصلح، لسه في بناء ولي في كذا. فاتت المشكلة، هتقول فلان، هتقول علان، زي ما كنا بنناقش احمد النقيب يوم الدورة، احنا بنناقشه في ايه يا اخوان؟ سيبك من مسألة مثلا بما ابدأ به، او يعني انت بتناقشه في الاساس. رجل بيسال سؤال من الطالب بما ابدا، دخله في مساله التصنيف وما التصنيف، ولا نصنف الناس ولا نصنف الناس ولا نصنف الناس، وفلان اليوم يقول لك ده شيخ، والثاني يقول لك فضيله شيخ، والثالث يقول سماحه شيخ. دخل في قضيه يعني ما في شيخ وما في سماحه، ما في تصنيف فعلا. يبقى ده بيعود على اصل العلم يا اخواني، القاعده الكليه. انت عندك التصنيف ثابت ولو ناقشت فيه انت ضال، لكن ايه الذي تحكم التصنيف به؟ تصنيف مبني على علم، حيثية التصنيف، أدلة التصنيف، وليس أصل التصنيف. النقيب بيلغي أصل التصنيف، يبقى الكلام مع في قاعدة ولا في المفردة؟ تمام، يبقى في القاعدة مش في المفردة، مش في المفردة. زي اللي بيجي يسأل يتكلم في قضية ثورة، يوم يجيب لك مبارك باع الغاز، مبارك باع الغاز ولا اشترى الغاز، ما الناس تحب بالمسألة، المسألة عندنا لها أصل، أصل. يبقى إذا نقاش مع هؤلاء فين؟ في قاعدة، في قاعدة، هذه القاعدة قاعدة. فانطلاق من قواعد. ولهذا يأتيك إشكالات حتى في المسألة، لما أوردوا عليك الحسين وما أوردوا من الزبير، في ما زالت آثار. مثلا قد يرد بعض الآثار قد يكون قوي في الاشتباه، قوي في الاشتباه، لكن لا تعارض به المحكم، لا تعارض به ليه المحكم. يجيك حديث أبو سعيد وكذا في الأمير اللي هيقدم الصلاة وكذا، أما هذا فقد قدم، وبعدين أخذه أبو سعيد وجاي معاه وصلى معاه مع تقديم الخطبة. لكن مثلا يجيك إيه أثر قبح الله اليدين، قبح الله يدين، هو أمير؟ إذا ثبت إن أمير طب قبح، يعني قبح لما يرفع اليدين في الدعاء، مشكلة دي تخرجها إزاي؟ دي تخرجها إزاي؟ أنت عندك نهانا كبراءنا عن سب، عندك قاعدة محكمة اللي بها تقول ممكن فعل هذا الفعل، إما محمول على محمل معين في هذا، أو هذا قول صحابي خالف نص. وفي إشكالية أن الصحابي يخطئ؟ لا، لكن الشرع لا يخطئ. ولهذا الشاطبي في كتاب الموافقات، وده تعتبر يعني من أثمن القاعدة عليها بنى كتابه، أن النظر في الأدلة العامة بمجموعها أعظم من النظر في الدليل الجزئي. الدليل الجزئي قد يرد النسخ لكن الشريعة تنسخ، قد يرد التخصيص لكن الشريعة تخصص، شريعة كاملة لا. فالقاعدة الكلية ما كانت قاعدة كلية إلا بسبر النصوص كلها. لهذا النص الخاص يرد فيه الأجوبة، لكن القاعدة التي حكمتها النصوص كلها ما يرد فيها إيه. عشان كده ما تجيش تقول لي الرد على المخالف، احنا الرد على المخالف ده قاعدة محكمة كلية وإلا سفهت العلم. لكن تيجي تقول لي مثلا الرد على زيد بن عبيد، انت أخطأت وأصابت ماشي، لكن لما تيجي توجهني في هذا قول لي أخطأت وأصابت، قول لي تكلمت بدليل أو بغير دليل. ما تجيش تقول لي يا شيخ بس الردود، والشيخ ابن عثيمين لما نجيب له شرح الممتع مش هنجد الرد. يبقى أنت عندك خلل في القاعدة، خلل في القاعدة، خلل في القاعدة. وأستطيع أن أرد عليه بالرد الجزئي ببساطة جدا، الشيخ يا شيخ رد ما قالش بالشرح الممتع، ما جابش اسم واحد، وهجيب لك الحط كتاب في اسم واحد. ده انا ممكن وانا نايم كده يعني، وانا متغطي بعد ما خلصت اذكاري بين النائم واليقظان هقول لك كده. ده لو انا عايز ارد عليك اريحك، بس انا عايز اعلمك لله، اقول لك القاعده انتبه، لان القاعده دي انت هتحج بها غدا لما تيجي ترد على مخالف انت استثنيته من الوجود. رايت ابليس، هيجي واحد يقول لك ابليس كفان الله اياه، انت بترد على ابليس ليه؟ الله بين ابليس، هو ابليس اصلا يستنكر امره؟ تقول لي مخططات ابليس وتقول لي ابليس، ما ابليس خلاص، هتقول له ايه؟ ها؟ شوف بقول لك اهو، ابليس ابليس هياتي من يقول لك ابليس، خلاص فرغنا منه. لماذا تقول ابليس؟ هذا هرد عليه بايه؟ ترد عليه بما ترد به عليه الان. فاذا الرجوع للقاعده، القاعده تساوي شيخ، القواعد تساوي الشيخ. المسائل الجزئية يبقى طالب نجيب، طالب نجيب ابن عمر رضي الله عنه في المجلس يسأل النبي سؤالا، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، مجلس كبير صحابة رسول الله فيهم أبو بكر فيهم عمر فيهم عثمان فيهم الصحابة، وقعوا في شجر البوادي، وقع في نفس ابن عمر، أحدث الناس أنها النخلة. بهذا يصبح ابن عمر شيخا لأبي بكر وعمر؟ لا، دي مسألة الطالب، دي مسألة الطالب. إنما مسألة الشيخ غير، مسألة الشيخ كلية العلم، المبنى على الجزئيات، مش ما عندوش، لان الكليات ما يمكن تتقن الا بالجزئيات. يعني هو تجاوز مرحلة الجزئيات، مش احاطة، الى الكليات التي تضبط هذه الجزئيات. ولهذا تأتي الفتاوى في النوازل، فليس كل احد يفتي فيها من جهة الاحكام، تأتي الاحكام على الاحاديث، ليس كل احد ولو حفظ 100,000 حديث 500,000 حديث، إنما تأتي مرحلة النقد. مرحلة النقد الحديثي مرحلة كليات، مش جبت لي عبارة ابن الصلاح بس خلاص وجعلتها قاعدة كلية. ده رأيه يا ابني، خلي بالك يا ابني، ده اختيار، دي مش قاعدة كلية. ابن الصلاح ذكر وفلان يا ابني، ده ذكر رأي، مش قاعدة كلية. قاعدة كلية لا، خلي بالك، فرق بين كلام ابن الصلاح، كلام خطيب، كلام فلان، كلام علام، كلام احمد في الروي، هذا ده قوله، ده اجتهاده. لكن القاعدة ما هي؟ دي مسألة اخرى، مسألة اخرى. قاعدة ما هي القاعدة؟ يبقى اذا الكليات دي مؤهلة شيء. من اجل هذا اقول يا اخواني، احذروا احذروا العجلة في التفكير في أن تتصدر، مش تحذروا العجلة في التصدر، احذروا العجلة في التفكير. لكن لا حرج عليك إن رأيت في النوم أنك متصدر، لا حرج، إذ لا تكليف بها. لكن لما تيجي في اليقظة، لما تيجي في اليقظة لا، قول شوية، وطول ما أنت بتقول شوية شوية يرجى لك الخير إن شاء الله إن شاء الله. طول ما أنت بتقول لا أنا أهل، لا أنا أهل. ليه يا أخواني؟ لأنك يوم ما تتصدر هينتفع بك. لكن أنت عايز تبقى زي فلان الفلاني أبو فلان اللي سقط، ولا تبقى زي أبو علان اللي سقط، ولا تبقى هما كانوا هما صاروا كم 20 30 100، هيبقى أنت 101. خلي بالك خلي بالك، لا اركز أنت شوية تمام، وتعلم، ولما تصل وتجلس ينفع الله عز وجل بك، ينفع الله عز وجل بك. ولا تنتظر إحاطة بعلم فما أحطى أحد، ولا إحاطة بجزئيات فما أحطى أحد. لكن نقصد إيه بقى؟ مرحلة الأمان، مرحلة فهم قاعدة العلم، مرحلة التعامل مع خلاف العلماء، مرحلة انتقاء الكتاب، مرحلة صفة التربية، مرحلة التعامل مع المخالف، مرحلة التعامل مع النوازل، مرحلة دي مراحل. لما تصل إليها ما هو بلازم تبقى ابن باز، ما هو ابن باز مش ابن تيمية، ولم نقل ابن باز لا يتصدر حتى يصل ابن تيمية، لكن لما صار على قاعدة ابن تيمية وبقى أمين. يعني النهاردة أحمد اسمه فايز، أحمد فايز واخد بالك، يتصدر يبقى مدرس؟ لا، بس أنا اديته مفتاح العربية جابني النهاردة عشان أختبره، لقيته لا ولد بيسوق كويس تمام. أنا كنتش أتوقع أن أحمد فايز بيسوق عربي خلاص وأنا خايف، لكن لقيته لا تمام التمام كده كده أحمد فايز يسوق العربية. لكن ينفع يسوق درس؟ ما يسوقش درس، ما ينفعش، لا يسوق عربية. لكن هو طالب نجيب؟ آه طالب نجيب. واضح يا إخواني؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا. فإذا لا تستعجل في التفكير أن تتصدر، لا تستعجل في التفكير، فضلا أن تستعجل في التصدر، في التصدر. لكن ما تشيخ، ما فيش إلا أنت اللي في البلد وأنت عندك مهلات، تصدر في حدود مؤهلات، بقت اسمها إيه؟ اضطرار. زي حالتنا كده، لو أنت فكرت تقول طب ما أنت قاعد ليه؟ ما أنت مش مؤهل، أقول لك آه فعلا خلاص، بس خلاص هي بقى جات، إن ما فيش إلا هتعمل إيه؟ فأنت بتتصدر، مش تصدر مشايخ، تصدر في حدود ما عندك وبتحاول أنك تؤديه. ما هو الناس بتنتقد كده قاعدة، يقولك مثلا هو أنت مثلا بتكثر من شروحات المشايخ على الكتب اللي بتشرح أنت؟ ما هو في شروحات موجودة آه، لكن دي أنت ما تفهمها أنت، هذه ما تفهمها أنت ولا تستوعبها أنت، لأن إحنا أولا بنعرف قدرنا. كل ما نجد الشروحات يبقى أمان لك ولي، هذا واحد. اثنين، مقصد تربوي، انك انت تضيف عالما الى عالم الاصل عالم اخر. ثلاثة، اضفت فهم العلماء الاكابر، لان شرح الشيخ محتاج ان تفرد له درسا خاصا. فانت كل المسألة انك انت ركبت شرح الشيخ مع متن المصحف، لانك انت محتاج تدرس برضو شرح الشيخ لتتعلم. زي الردود كده، لما جبنا مثلا نأتي بكتاب النجمي وكتاب مثلا الشيخ ربيع وكذا، في الردود ليه بنجيبها في الردود؟ طب ما انت تحفظ الرد على المالكي وخلاص، وتحفظ الرد على المليباري وخلاص، وتنتهي المسألة. لكن لا لا، حتى لا يكون الذي علمك هو هشام، إنما الذي علمك هنا العلماء، فتحفظ قاعدتهم. ده مراد، ده مقصد، مقصد مقصد مهم جدا، هذا مقصد مهم جدا. لكن تستطيع أنك تجلس وتجيب باب، ما معنى باب؟ وما الفصل بين الباب والفصل والكتاب، وباب بالتنوين وباب بغير التنوين، وتقدر إلى آخره. هذا له موضع، إن حصل الإشكال فيه يبقى له موضع. زي البخاري كده لما يجيب لك مثلا تابعة وكذا، ليه؟ لأن لما عن هنا فقالك له متابعة هنا، تمام تمام، يوم يديك بس على القدر، وتابعه فلان أو قال فلان حدثنا، يبقى ذلك الايه درسك موضوع كبير جدا بقى، درسك موضوع بقى كبير، لكن لم يتكلم فيه، لان الكتاب مش كتاب صنعة حديثية. نعم.
وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه.
تمام تمام. يبقى لا تأخذ الحس على ظاهري، ومن حلف أن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا تأخذ على ظاهر وتقول إذن، هذا يدل على مطلق التصديق لكل من حلف ولو ظهر كذب، يقول لا هذا يخرج من هذا الوعيد. نعم.
وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم.
نعم نعم نعم.
أيوة مجيد.
أحسنت. هذا يعني كلام شيخ الإسلام طيب، يقول يعني لما مات شيخ الإسلام، يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفعت الأمة بالأحفظ ولا بالأثهم والأقعد؟ وفي أحد لا يحفظ إنك ميت أو ميتون؟ في أحد لا يحفظ وما محمد إلا رسول؟ يعني حتى من الكبار، حتى لو افترضنا أن بعض الصحابة ما كان يعني ختم خلاص، في أحد تقر عنده قاعدة أن النبي ما يموت؟ تعلمها كده، النبي علمه أنني لا أموت مخلد إلى آخر الزمان. فهنا الأثهم والأقعد. كذلك في السقيف نفس المسألة، كذلك في قتال المرتدين نفس المسألة. أقول لك اختصارا، كانت خلافة أبي بكر خلافة الفهم والتقعيد أكثر من خلافة الحمض، ولهذا فحول الصحابة وقفوا عنده يناقشوا. وجاء عمر بن محفوظ، كيف تقاتل القوم من يشهدون لا إله إلا محمد رسول الله؟ لأن عندنا من شهد خلاص صار معصوم. فكانت خلافة الفهم والتقعيد أكثر من كونها حفظا. نعم نعم. لا، هي يقول على دين إبراهيم، مسألة دين إبراهيم، لكن هذه فيها مسألة أيضا مشكلة، بحث مشكل، لأن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة إلى أن جاء النبي فبعث إلى قومه عامة، فهل يلزمه أصلا ولا من باب يعني معرفة الشرك واستقباح وكذا، وبالتالي يكون من هذا الباب لا من باب إلزام، أو أن هذا هؤلاء يتبعون إبراهيم إذ لم يكن نبيا بعده العرب وكذا، فيعني هذه بحث آخر. نعم. نعم نص لولا أنا. نعم أحد تكلم غير الشيخ العثيمين، ما هو الشيخ العثيمين تكلم فيه. لا ما أنت ما كنتش حاضر أمس. نعم نعم نعم. تقصد يحكم بعلم ولا يحكم بما أمام؟ الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فالذي يدعي دعوة لا بد له من بينة، هذه البينة في الحقيقة هي أعم من شيء معين، فالشهود من البينة، العقود من البينة، من ذلك من البينات قرائن قوية مثل وضع اليد مثلا. فكلمة بينة لا تفهم أنها شهادة، لا تفهم أنها مثلا يمين، لا تفهم أنها البينة ما يبين به الحق أو يتبين به الحق، هذه البينة، ولهذا هي أعم. ومن هنا كان أصل كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، إنه يريد أن يقول الحكم بالفراسة الحكم كذا، لأن هذه من البينات التي يحصل بها الحكم، هي أعم أدى واحد. يبقى المدعي لابد من بينة. طب عجز عن أي بينة من هذه البينات بجميع أنواعها؟ إن عجز عن بينة، ها، اليمين على من أنكر، هنا يحلف ويبرأ. إنك لا، هذا المدعي عن اليمين رجعنا إلى المدعي، رجعنا النكل، النكل رجعنا إلى المدعي. تحلف فإن حلف أخذ، لكن لا يرجع إليه مع عدم النكول. يعني ما يقول المدعي طب ما نحلف، لا، طالما ما نكل يعني ما رجع، طالما نوافق المدعي عليه باليمين خلاص يبقى اليمين له. طيب مسألة، إن علمنا أن هذا ممكن يحلف ليس يمين وحيدا، ألف يمين، فما الحكم؟ جاء في الصحيحين في حديث القسامة في الصحيحين لما قال تبرئكم يهود بخمسين يمين، قال إذن يحلفون، دون ما لا يؤمن بالله أصلا يحلفون. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجع الأمر عليهم، قال فقال تحلفون، قالوا ما شيء ما رأينا، نحن ما رأينا. الأول قال تحلفون، قالوا ما رأينا. طب تحلفكم يهود؟ قال يحلفون، هؤلاء يحلفون ولا إشكال عندهم. فلم يلزمهم النبي بشيء، وإنما وداهم من بيت المال، ولم يلزم اليهود بشيء ولا أقام عليهم شيئا. وعليه وعليه لو ليس أيها المدعي، طالما ليس معك بينة ليس لك إلا يمينه، طب ما وافقت على يمينه خلاص أمره إلى الله، أمره إلى الله. يعني لا يحلف القاضي، لا يحكم القاضي للمدعي لكون هذا المدعى عليه رقيق الديانة. ليه؟ لأنه ما في بينة. لكن لو بينة وحلف المدعي عليه ألف يمين لا يؤبه إليه. طيب ما في بينة والمدعى عليه رقيق الديانة، الله ليس لنا له، إما أن ترضى بهذا أو خلاص ما لك شيء، كما فعل كما جاء في الصحيحين في حديث اليهود، في حديث اليهود. طيب مسألة تتعلق بهذه، هل بسقوط البينة في مجلس الحكم تسقط مطلقا؟ يعني لو عجز إن هو أو لم تكن عنده بينة في المجلس هذا لكن جاء ببينة بعد 10 سنوات، هل يقال لا الحكم الأول نافذ ولا بينة لك؟ من جاء ببينة في أي وقت حكم له به، لأن إحنا عندنا المراد بينة يبين بها الحق، بينة بان بها الحق هذا المجلس، بين بان بها الحق في مجلس آخر، المهم حصلت بينة، عقد ضائع، ما كان عنده عقد ضاع وبعدين وجده، رجل كان من الشهود بس ما كان موجود، كان مسافر ولا يدرون أنه شاهد، فلما جاء الرجل هذا ومن الصادقين ومن الثقات قال أشهد، لا 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 هذا البيت فلان باعه أمامي أصلا أشهد بهذا، وليس إلا هو. هنا نقول احلف فيمينه مع شهادته يثبت بها الحق. نعم نعم اي بس خلي بالك، اللهم استعان، هنا ما نقول من المتشابه يرجع فيها المحكم، يعني ايه؟ هل لا نجيب شيء؟ احنا قلنا ده الجواب الاجمالي، بس بقي الجواب التفصيلي، بقي الجواب التفصيلي. ده الجواب الاجمالي اللي هو ده من المتشابه نرجع الى المحكم. طب التفصيلي لا يجوز ان نورد اي اوجه، لان البعض قد يقول كده ان المتشابه نرجع المحكم وخلاص، لا، من المتشابه نرجع المحكم يعني فليستقر عندنا حكم المحكم. طيب التماس بقى الاوجه في تخريج المتشابه بما يتعارض مع المحكم باق، فلعمري، لعمر الله، والشيخ الأنصاري له رسالة في هذا، ده لا تدل على الحل بغير الله، ونقول جواب المجمل نرد المتشابه المحكم، لكن يبقى ما تخريجها؟ هي تخريج أبيه إن ثبتت، تخريج أبيه إن ثبتت، لعمري تخريج أبيه إن ثبتت، ألا وهي اللفظة الجارية على سليم، ولا يقصدنا بها حقيقة اليمين. ولهذا احنا بنقول جواب الشيخ سليمان لما قال بأن هذا لا يستثنى والاعتبار بالقصود ولا 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 آخره، والقول بأنها جارية على اللسان فهذا من أفسد من الوجه الذي قبله إلى آخره، هذا في الكلام في الحكم الأصل. لما تقول يستثنى من الحلف كذا، إنما حينما توجه هذا التوجيه في هذه العبارات فهذا موجود، وإلا كيف تخرج لعمري؟ عمري لعمرك في كلام الله ما لا إشكال فيها، لأن الله بيحلف بالمخلوقات، لكن في كلام النبوة وفي كلام هؤلاء والعمر والحياة لا يكون إلا على وفق هذا الوجه. نعم 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 تمام. شيخ صلاح الشيخ تمام في مسألة حديث يعني لولا أنا لكان، لولا أنا كان أبو طالب في ضحضاح.
سؤال الشيخ صالح
حقيقة يعني أنا أعتبر جوابي الأمس أعتبره يعني نقول يعني إن السياق نفسه يدل على ظهور المسألة، وإنما لولا الله وفلان، لولا الله وفلان هذه فيها الاشتباه، لأنه هل أنت الآن تجعل الله هذا تنسب السبب لهذا كما تنسبه للعجل بلا ترتيب بلا كذا بلا كذا، في الإشكال والاشتباه. إنما لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، لأن الذي يدخل النار هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعله في الضحضاح هو الله سبحانه وتعالى، هذا ظاهر بين. لكن عندي يعني الجواب هذا ليس بالقوي، ليس بالقوي إيه؟ ليس بالقوي من جهة يعني الاستدلال عليه، يعني ما يجرؤ الإنسان مثل ما يجرؤ مثلا في مسألة أفلح وأبيه. ولهذا احنا قلنا نحتاج الى كلام اهل العلم في هذا ابسط من كلام من هذا الكلام الذي نذكره. نعم.
سؤال الشيخ صالح كيف نخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان عمي في الدرك الاسفل من النار؟
كويس.
فاجاب الجواب عن هذا ياتي في بابه ان شاء الله، والقاعده المنضبطه في ذلك هو منع ان يقول القائل لولا فلان لكان كذا، لانه شرك لفظي.
ده اللي هو الايه؟
المحكم.
المحكم القاعده. تمام.
لأنه شرك لفظي ونوع تشريك، حيث إنه نسب النعمة لغير الله جل وعلا، وهذا له صور كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قول القائل لولا أن فلانا كان جيدا معي لكان حصل لي كذا وكذا، أو لولا أن السيارة كانت قوية لهلكت، أو لولا كذا لكان كذا، مما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم لأحد من المخلوقين. والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يسدي النعم. قال جل وعلا في سورة النعم وما بكم من نعمة فمن الله.
يبقى الجواب المحكم. الشيخ ما أتى بالجواب المفصل.
وقال جل وعلا أيضا في السورة نفسها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم إزداء وتفضلا وإنعاما لله جل وعلا، وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه. والناس أو الخلق أو الأسباب إنما هي فضل من الله جل وعلا جعلها أسبابا، وما فلان من الناس إلا سبب أوصل الله إليك النفع عن طريقه
ولا يستقل، فلا تبع على استقلاله. نعم.
وأما النافع في الحقيقة فهو الله جل وعلا.
نعم.
إذا اندفعت عنك نقمة فالذي دفعها هو الله جل وعلا بواسطة سبب ذلك المخلوق.
نعم.
آدميا كان أو غير آدمي، فيجب نسبة النعم إلى الله جل وعلا، فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه، ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وما الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة والسلام، وافترق عن قول القائل لولا فلان لحصل كذا من جهتين. الجهة الأولى أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن صنيعه بعمه، وأن عمه اندفعت عنه بعض النقمة، فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فهو إخبار عن نفعه لغيره، فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النقمة أو حصول النعمة بغير الله جل وعلا، هذا وجه. فتكون العلة التي من أجلها نهي عن قول لولا كذا لما فيها من نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصل له النعمة، وهذا غير وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة، وإنما هو مخبر عن فعله لعمه. الوجه الثاني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة، فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من نار، فقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يعني لولا شفاعتي. ومعلوم بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة ويعطى الشفاعة، فهو سائل وهو سبب من الأسباب، والمتفضل حقيقة هو الله جل وعلا، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه، كأنه قال لولا أن الله
بضميمة علمه، يعني أن السياق نفسه لا إشكال فيه، لا يحصل فيه الإشكال، أننا نعلم أن هذا عندما حصل بشفاعة النبي، وأن الذي قبل الشفاعة هو الله عز وجل، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبلت في إكرامه هنا صلى الله عليه وسلم، وأن الذي جعله هو إنما هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
كأنه قال لولا أن الله شفعني فيه لكان في الدرك الأسفل من النار، فليس فيه بالوجهين جميعا تعليق للقلب لغير الله جل وعلا في حصول النعم أو اندفاع النقم، مما يكون في قول القائل لولا فلان لحصل كذا، أو لولا السيارة لحصل كذا،
يعني
أو لولا
الطيار. هذا الذي يخشى، هذا جهة المحظور هنا ما هو؟ أن يكون القلب قد تعلق بالسبب دون المسبب، أو أن يكون السبب قد عمل بنفسه، هذا الذي يخشى. نعم.
أو لولا الطيار لحصل كذا، أو لولا البيت كان محصنا لحصل كذا، ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين، والله أعلم.
يعني حقيقة هذا يعني كلام جيد وكلام طيب، لا سيما الوجه الأول الذي أقامه الشيخ على كلمة إيه، على كلمة هذا إسناد لفعله من باب إخبار، يعني قال لولا أنا، هذا نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعتي لعم أبي طالب لكان في ضحضاح من النار، فهذا إخبار، وليس الأمر متعلقا بقوله هو عن شيء حصلت له، فهذه نعمة لم تحصل الله هو نفسه للشخص نفسه، وإنما يخبر أنه كان سببا في حصول تخفيف لعمه أبي طالب، يبقى هذا أخبر عن كونه كان سببا، كان سبب، مثل ما تقول مثلا لولا أني ذهبت مثلا مع فلان أو كذا وكذا لما قبله، من باب الإخبار أنه هو بيان سبب أنه حصل بفعله هذا قبول الشفاعة أو قبول كيت وكيت وكيت إلى آخره. فيبقى هنا ويكون النهي لولا السائق لحصل كذا، هذا عن إخبار الإنسان عن نفسه عن نعمة حصلت له، نعمة حصلت له، إنما هذه لا، عن إخبار عن سبب هو حصل من فعله، فيكون هذا من باب الإخبار وليس من الباب المنهي عنه، وهو خشية أن يتعلق القلب بالسبب، إنما أنبه يتعلق بسبب إيه، قلب يتعلق بسبب إيه، ويخبر إخبارا مجردا أن هذا كيت وكيت، ده عن تخريج كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. من هنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أخذ من هذا وانتزع انتزاع ما يعني رأينا العلماء وافقوا هذا إلى الآن، لا كلام ابن باز ولا كلام الشيخ صالح ولا غير، وهو يبقى إسقاط الحالة هذه، لأن الشيخ قال برضه هذا من باب إخبار، إن كان باب إخبار فلا إشكال، الإشكالية في إيه؟ إسقاط الاستدلال هذا على لولا قليبة كذا لكانت اللصوص، لولا كذا لكان كذا، فأسقطها على إيه؟ الصورة التي نهي عنها بصفة خاصة، فيقال هنا افترقت الصورتين، إنما ما تخريج لولا تخريج مستقلا كما ذكر الشيخ صالح هنا أن هذا يخبر عن فعل، وأن الإنسان لو أخبر مجرد إخبار عن فعل بهذا فهذا قد يكون له وجه في هذا الباب، إنما أن أقول لولا الحارس لسرق اللص، لولا السائق الجيد لا حصل له كذا، فهذا فيه يخشى أن يكون القلب قد التفت إلى ماذا؟ إلى السبب دون المسبب. ولهذا قل لولا الله ثم، ولا تقل لولا الله و. فإذا نوي لولا الله و عن الجمع فكيف بالاستقلال؟ فكيف بالاستقلال؟ إذن يكون هذا مستقر عند العلماء أن الصيغة هذه لا يجوز أن تعارض ب لولا أنا لكان في ضحضاح النار، لكان في أسفل في الدرك الأسفل، لولا أنا في الدرك الأسفل، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل. هذه لا تصلح معارضة. أما تخرجها في نفسها فتخرج على هذه المخارج وضوح الصورة، وأنها ليست فيها تعلق بسبب. النبي يتعلق بسبب إيه؟ النبي ما تعلق هو بسبب، بخلاف لولا حذر مهارة السائق لكان كذا. يبقى هذا الذي يخشى تعلق القلب بماذا؟ بالسبب. إنما لولا أنا لكان كذا، لكان في الدرك الأسفل من النار، يبقى هنا ما تعلق بسبب، هو إخبار عن سبب وليس خشية تعلق بسبب. وده للشيخ الصالح بيقول يعني فرق الصورة، فرق بين من يقول العبارة ويخشى عليه التعلق بالسبب، وبين من يقول العبارة اللي مثل اللي هي تخريج العبار، هذه على أساس أنها الإخبار المجرد وليس تعلقا بسبب، بل إخبار عن سبب، إخبار عن سبب تعلق بسبب، فرق كبير. والمنهي عنه لولا كذا وكذا، لولا كذا هذا المنع عنه. ليه؟ لأن فيه التفات أو خشية التعلق بالسبب، التعلق بالسبب. لكن النبي ما تعلق بسبب، أي سبب تعلق بالنبي؟ ده النبي بيخبر لولا شفاعة التي هي سبب لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى اتضحت بهذا، اتضح بهذا اللي الجواب. يبقى ملحظ يعني الاستدراك على كلام الشيخ عثمان في هذه المسألة أنه أخذ صحة التوجيه انشق من باب إخبار وأسند إلى سبب فعلا موجود، ليس الإشكال في هذا. هو نفسه كلام الشيخ صالح، هو نفسه الكلام اللي احنا فحوى كلام احنا ذكرناه من قبل، لكن الإشكالية في إسقاط هذا، أخذ الدليل هذا على معارضة إيه، أو على استثناء صورة من الصور في لولا الكليبة لولا كذا لكان كذا وكذا. لا، هذه باب، هذا باب وهذا باب، هذا باب خشية التعلق بالسبب، إخبار الشخص عن السبب الذي يخشى عليه التعلق به، وبين إخبار عن سبب حصل به شيء، سبب حصل به شيء. نعم، والله أعلم. نعم، سؤال تاني. نعم، بس نفس الجواب ولا أضاف؟ نعم،
سئل الشيخ صالح والذي ورد في السنة لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقول عمر رضي الله عنه لحفصة لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب الشيخ
مش تعلق بقى بسبب إخبار، مش تعلق بسبب، هو لولا أن أنا علمتك كنت تعرف شيء كده كده، يعني بنفس الأسئلة. يعني أنت الآن تقول كده، هو أنت لولا دروس الشيخ كنت تعلمت حاجة؟ لولا كذا لكان كذا؟
قال الشيخ هل القائل الآن هو المشفع المتفضل، هو المشفع المتفضل عليه أو المتفضل؟ المتفضل وصورته التي نتكلم فيها متفضل عليه، لأن المتفضل عليه يتعلق قلبه بمن تفضل عليه. مثلا لو أقول لك لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة، لأنه من المتفضل في سقط، لكن القلب هنا ما فيه تعلق، هنا يدخل بحث آخر كالفخر مثلا، أو يدخل في ضوابط أخرى، لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من النافع.
نعم،
لأن من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليه.
انتفع يعني لولا أنت يا شيخ ما كنتش فهمت السنة، لا، لولا فضل الله ثم أنت يا شيخ. تمام، لكن طالب هيجحد فضل شيخ وأنك ما علمتنا شيء وما استنفعت به شيء، فتقول لولا هذه الدروس ما انتفعت ولا استفدت. يبقى ليس الإخبار من المنتفع إنما من الذي نفع، بخلاف المنتفع. نعم، فالمنتفع في التفات إلى السبب،
لأن من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليه، فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك.
تمام.
أما حديث لولا أنا،
كلام دقيق، سبحان الله، الشيخ صالح، يعني سبحان الله، كان هذا الرجل يعني مؤهل، سبحان الله، يكون من كبار العلماء الكبار على رتبة العثيمين وابن باز، ويعني يقارب هذه الرتبة، سبحان الله، بس الله المستعان، وهو على فضل، لكن يقول يعني انشغل بالوزارة، سبحان الله، كثير صبر، ترك، نسأل الله أن يعود إلى هذا. نعم.
أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار،
سبحان الله، من الذين يبذلون أنفسهم، وده أمر سبحان الله، يعني أدركناه من أول ما مسك الشيخ الوزارة، قلت بقى الدروس، بل نقول إن عدمت، يعني كل شروحات الشيخ كانت قبل الوزارة هذه، يعني التحوية الواسطية كل هذه، أنا ما أعلم له بعد الوزارة شيء. نعم.
أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار،
ينفع به حيث محله وكان، وإلا عقلية هذا الرجل سبحان الله، مما يميز الشيخ صالح عقلية مرتبة. الشيء الثاني تبحره في كلام شيخ الإسلام، من أخبر الناس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيء الثالث لزومه لأهل العلم وكلامهم، لسيما انتفع بشيخ غديان، وكان يعني شيخ غديان من أرفع الناس في علم الأصول في المملكة، لكن أنا ما رأيت عن شيخ غديان، لكن هذا هكذا أخبرت. أما التزامه بالعلماء عموما ورجوع إليهم هذا معروف. نعم. لا، ليس في رتبته الشيخ صالح، ليس في رتبة العثيمين ولا فوزان ولا كذا، لا. نعم، نقول لو واصل، لو كان، لا، لكن الشيخ صالح، لا، الشيخ صالح، شيخ عبد السلام برجس، كذا، هم مشايخ، لكن ما تقول يعني من العلماء اللي هم مثل الفوزان وكذا فيما يظهر لي طبعا. فالشيخ على نجابة وكذا، يعني رتبة شيخ وكذا، لكن مسألة يعني العلماء الكبار اللي هم زي في رتبة يعني العلماء الكبار عثيمين بن باز، لا. نعم.
أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا لم يدخل من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل، والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة. الجهة الثانية أن قوله لولا أنا يقصد به لولا شفاعتي له.
نعم.
وشفاعته صلى الله عليه وسلم تقبل ابتداء،
ولهذا النبي أخبر عن شيء حصل فعلا لولا الشفاعة، لكن كان الشاهد يعني هو نفس تقريبا فحوى. نعم. قال
وشفاعته صلى الله عليه وسلم تقبل ابتداء أم بفضل الله؟ بفضل الله، يعني شفاعته ما تقبل إلا بإذن الله،
يعني
فرجع الأمر.
السياق لا إشكال فيه، يرفع الإشكال، ما في خشية أن يكون تعلق بالسبب. السياق يعني لولا أنا، يعني لولا الشفاعة، خلاص معروف في شافع وفي شافع وفي من قبل الشفاعة ومن، وكل هذا أخبر به النبي فلا إشكال. نعم.
يعني شفاعته ما تقبل إلا بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا إلى الله عز وجل. وكذا قول عمر لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المتفضل عليها. ولو قال إنسان لولا الهوى ما اختلف الناس في هذا، فهذه ما فيها شيء. فأقرب شيء تنضبط به ما كان في أمرين: الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباب، فيعزوه للسبب ولا يذكر الله عز وجل،
هذا ممنوع. نعم.
الثاني أن يكون في ذكره تعلق القلب بهذا السبب، إذا حصل تعلق بالسبب حصل الشرك قلبا ولفظا.
نعم. الأول
قال الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباب، فيعزوه للسبب ولا يذكر الله عز وجل.
يعني دول الجهتان لهم معزنة. أما أن يقول، أما أن يخبر عن نفسه هو ليس هو المنتفع بالنعمة، لكن إنه كان سبب، لا شك أنه سبب، وهذا لم يمنع فضل الله، وبيخبر أنه كان سببا، وإذا وافق الواقع ولا لا، خلاص كان سبب. إنما المنتفع لا يستقل بالسبب لأنه يخشى أن يكون القلب قد التفت إلى السبب، فلابد أن يقول. ولهذا نقول كده، الشيخ يقول لولا الدروس وكذا ما انتفعت، ما فيش كده. الطالب يقول للشيخ لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دروسك يا شيخ ما انتفع. تبهت؟ شوف الفرق، وده اللي بيدند عليه الشيخ صالح، فرق بين المسألتين. الشيخ يقول بإخبار بالسببية، يقول لك الشيخ صالح بيقول ايه، في منع قد يكون من وجهة اخرى، الا هو العشق، لولا انا ما كنت، ده باب تاني، هذا باب اخر، دي مسألة اخرى. يعني ممكن يقول الشيخ لا من باب الاخبار بواقع فقط يزيل به البثم، ولكن يقول على وجه العجب، ده ممنوع. ممنوع لإيه؟ لولا لا، ممنوع للسبب، ممنوع أقصد للعجب والكبر، لولا أنا ما كنت ولا رحت ولا جيت، من باب عجب هذا ممنوع. إنما مجرد أن يقول لولا أنا، يعني لولا الدروس، لولا أنا، لولا تعليمي لك، لولا صبر عليك، لولا كذا، لولا كذا، لولا كذا إلى آخره. وهذا يقال في البيت، الأب يقول لابنه لولا ما أنا فعلت معك كذا أنت كنت تتزوج نفسك، لأن لولا ما أنا فعلت كذا ولا كذا. فما يقال قل كيت وفيت كيت. وهنا لا ينفي أن الفضل لا أولا، بس هل يلزم الإنسان بهذه الكلمة؟ لا. إنما أنت بقى الولد يقول إيه، ما يقول لولا أبي ما تزوجت، يقول لولا تيسير الله لي وفضل الله علي ثم أبي ما تزوجت. هذا الحقيقة ضابط دقيق، ضابط دقيق. الشيخ صالح يعني يقوله الحقيقة، هذا ضابط دقيق جيد جيد. في واحد لازم أن توقف الدرس عشان إيه يعني، مش من عادته إن هو يجيك، يبقى أكيد في حاجة. وفي واحد لو قاعد يشاور لك خمس دقايق خذ الرقم ده. لا ادي الشيخ علاء، ادي الرقم هذا شيخ علاء هو اللي يتصل. ايوه نعم تمام. كلها نصوص وليس نص واحد، يبقى كلها مخرجة على ماذا؟ على هذا التخريج، إن إيه؟ إضافة إلى سبب حاصل ليس من ممن حصلت له النعمة. الحقيقة ضبط، جزاه الله خيرا عليه، جزاه الله خيرا عليه. فرق بين النافع والمنتفع. شفت يا محمد يا كومي، ها؟ شفت فائدة الدروس يا محمد يا كومي، لنا كلنا يعني، سبحان الله. شفت فائدة الدروس يا أخوان، هذه بقى روح ذاكر في البيت كده لوحدك كده. ولو انت على فكره برضه لو قرات كلام الشيخ صالح ممكن ما تستوعبوش برضه، يعني ممكن ما تفهموش برضه لوحدك، خلي بالك. يعني ما تفكرش يعني ان ايه انا ممكن اقراها في البيت وخلاص، لا خلي بالك برضه. لكن فهذا ضابط جيد، هذا ضابط جيد جدا في هذه المساله. فين علي؟ راح علي فين؟ مشى علي سفر ولا محمود بيقول ليه الشيخ بقى في كتابة عبيد عمم؟ لأن سياق الشيخ لا مخصص له أن يقول القائل، هاد كل الأمثلة بقى ذكرها الشيخ، أن يقول القائل لولا الحارس لكذا، لولا الكليبة لكذا، دي ما فيش فيها مخصص. أن يقول القائل عن نفسه هو لولا الكليبة لكان كذا، لولا الرسل لكان كذا، فلا مخص. ما هو ده أصل الاستشكال في كلام العثيمين. هو أصل الاستشكال إيه؟ أنه سحب الكلام الصحيح في الحديث على الوقعة أو على السياق الذي لا يصلح التخصيص به، لا يصلح التخصيص به. لكن كل السياق اللي ذكره الشيخ هي تساوي تماما الأمثلة اللي ذكرها الشيخ. هو حول عبارة مثلا مثل ما شاء الله وشئت، الإضافة هذه، إلى مثل هذه، عبارة مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بنوع مثلا كذا إلى كذا. فهي هذه العبارات الدارجة أراد أن يبين، بل الشيخ ده الشيخ كمان إيه، ودي اللي احتاجت بقى التفصيل اللي نبع للعلماء، الشيخ كمان أتى بلفظة مش فيها لولا، ليس فيها لولا، إنما قال الريح طيبة، القائد حاذق. أتبو ده إشكال بقى، ما فيش فيها لولا أهو، والريح طيبة، ما أنا ممكن أقول الريح طيبة وخلاص. هنا بقى جاء التفصيل اللي هو أن يقولها على وجه الإخبار، أن يقولها على وجه الإخبار، ولذا يقول وقال بعض السلف قول القائل الريح طيبة، أن يقولها على وجه الإخبار لا إشكال، أن يقولها على وجه إسناد الفضل إليها فهذا الممنوع، هذا الذي يحتاج إلى التوصيف. إنما لولا كليبة كذا، لولا الحارس، لولا اللص، لولا إلى آخره، هذا كله ممنوع. لولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل الصحيح ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. مش لازم، لا ما ورد فيها نص، لكن ورد النص بمعناها، لم يرد فيها نص يعني باللفظ، لكن ورد النص بالمعنى اللي هو ما شاء الله وشئت، ما كذا إلى آخر ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله، اللي هو النص مطرنا بنوء كذا، قل بفضل الله ورحمته، قل ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك من الدلالة على الألفاظ التي هي إضافة النعم. يبقى إضافة النعم إلى مسديها هذا ورد به النصوص، مفردات بقى ذلك في دنيا الناس الشيخ نبه إليه، لكن المعنى وردت به النصوص. بس المعنى واحد، لكن المعنى واحد. ولهذا احنا قلنا ايه امس، قلنا لولا الله وفلان ما تصلح. ليه؟ ايه العلة؟ التشريك بقى الجامع. طب لولا الله ثم فلان تصلح، خلاص. طيب توكلت على الله ثم فلان لا تصلح. يبقى هنا في ضوابط، الاول ان يكون الفعل هذا صالح اضافته لله وللمخلوق، ده رقم واحد. اثنين، فيما صلحت الإضافة إلى الله والمخلوق أن يكون بثم ولا يصلح فيه الواو، ولذا فأنت لك مشيئة والله له مشيئة. فالإشكالية ما شاء الله وشئت، الإشكالية رجع لإيه؟ لمطلق الجمع بدون ترتيب، لكن ما يصلح توكلت على الله ثم عليك، لأنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أنا في حسب الله ثم في حسبك ما تصلح، يبقى هذه ضوابط نراعي. طيب لولا بقى اللصوص، لولا كذا، ما هو بلازم يأتي فيها نص بلفظية، لأن هذه في معنى. ليه؟ لأن هذا حصل بفضل الله ولا ما حصل؟ حصل بفضل الله أولا، وأن الله هو الذي أيقظ الحارس، وأن الله هو الذي هيأ الكليبة لهذا، فأنت جعلت النسبة لمن؟ لشيء واحد وهو السبب، وتركت النسبة للمسبب هو الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ أنا بقصده والله، ولو ما بقصدك هذا شرك ألفاظ مش قصود، شرك ألفاظ، فيكون باللفظ وبالقلب وبالفعل. فهناك الشرك بالقلب، هناك الشرك بالفعل، هناك الشرك بالقول، فيكون هذا من باب شرك الألفاظ بغض النظر عن القصد. بخلاص، ما نفس المسألة لو الحيطة اللي هو كسبب إضافة إلى سبب إيه؟ إلى سبب ظاهر منك أنت. يقول أول حبة سمراء لا سمنت مش عارف عذرين أو كما يقولون كسبب، هو ما بيقولش عن نفسه، هو لا يخبر عن نفسه. يبقى أنت ما انتبهت هنا لمن حصلت النعمة له، ولمن يخبر عن من حصلت له النعمة اللي هو بسببه. هو بيقولوا كده الجاريات ينشدنا كده، ولولا الحبة كذا وكذا، لكن لو هي جات تقول عن نفسها لولا الحبة ما سمنت، لولا فضل الله ثم الحبة ما سمنت، يبقى هي تخبر عن نفسها يبقى تقول هذا. لكن أنت تخبر لولا الطرف والأكل والحبة وغير ذلك أو الحنطة أو إلى آخره لكانت كذا، إخبارك أنت عن من حصلت له النعمة شيء، وإخبارك أنت عن نفسك شيء إيه آخر. وده حصل جواب الشيخ، الفرق بين من حصلت له النعمة ومن حصلت بسببه النعمة. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
هذا ضابط جيد, هذا ضابط جيد, هذا من فوائد الشيخ صراحة, هذا من فوائد الشيخ. نعم.
قال باب قولي ما شاء الله وشيء.
نكتفي بهذا. سبحان الله كتاب هذا كنت بقول في يومين هنخلصه. أي والله زي كتاب أصول أحكام كده, لكن سبحان الله مباحث, لكن الإنسان والله ما يزداد إلا شكرا لله, مش يعني إن هو لأن نخلصه اليوم نخلصه غدا, ما هو بالنظر إلى الفائدة. فلهذا لا تمل يعني من استطراد أو استشكال الإخوة أو قراءة النقلات, لهذه مسائل عظيمة جدا قد لا يحصل لها مناسبة أخرى. نعم نعم. لو ايه هو عاد في عرب اليوم, عند العرب اليوم بيقول عند العرب اليوم, وعاد في عرب اليوم يعني اللسان, يعني اليوم ما عادش لسان خلاص, في عرب في عرب بس ما في لسان, ما في لسان, احنا نحن عرب لكن عوام عوام. فالعربية عندنا بالتعلم لا بالسليقة, وإنما الحجة كانت يوما كانت العربية إيه سليقة, إنما هنبلي يوم بالتعلم تعرف الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتعرف هذا وتجيب المعاجم وتتعلم خلاص. ولهذا تبتعد عن السياق العلمي أي السياق العربي اللي انت تعلمته تعود إلى عجمتك, هذه عجمة لسان, إنما الحجة في اللسان العربي يوما أن كانت إيه سليقة, سليقة كما ذكر أن المحفظ كان يحفظ الصغير, الصغير تبت يد أبي لهب, يقول تبت يد أبي لهب, تبت يد يقسمها له حتى يسهل عليه الحفظ, تبت يد فيقول تبت يدان. ولهذا كانت ما هي ما هي طرق يعني أخذ لسان قبيلة أن يعيش بينها, بس ما كان عندهم مراكز تعليم لغة, المركز هو أن يعيش مع القبيلة, هو هذا المركز يعيش مع القبيلة أخذ لسانه, فكان اللسان في هذا هو اللسان العربي المنضبط. ومن هنا لابد في النظر إلى معاجم اللغة من جهتين, من جهة الإحالة على اللسان ولا الإحالة عند على المجامع والإحالة على ما ينطق به الناس. لغة العرب لا يقال لغة عرب إلا إذا ثبت أنها باللسان العربي قبل دخول اللحن. المسألة الثانية ودي بقى تعنينا بعد مسألة اللسان وهي تعنينا لا شك, مسألة اعتقاد صاحب المعجم. خلي بالكم خلي بالكم, مسألة اعتقاد صاحب المعجم, لأنه حصل تصرف بموجب اعتقاد, حصل تصرف بموجب اعتقاد, يبقى اعتقاده. وفي مصنف طيب جيد بتقول انت ابراهيم فين ابراهيم, هذا مصنف جيد جيد في هذا الباب, بين معتقد العلماء الذين اصحاب المعاج مهمة جدا. يبقى عندنا مسألتين في المعاج, المسألة الأولى النظر إلى الإحالة هل هي على لغة العرب ولا ما نوقل كذا دون ثبوت, المسألة الثانية معتقد من صاحب المعجم لأنه مهم جدا جدا في هذا الباب.